لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
وطني يا جمرة أسبق عليها يدي رغم أنها تلهب روحي، يا غصة تسد حلقي حتى الاختناق، فأنت صنعتني، أنت المبتدا والمنتهى، أنت أولا وأخيرا وطني. صباح الخير سوريا. اليوم الأربعاء 22 كانون الثاني من العام 2020. أسرة البرنامج السوري يمال الشام تحييكم من مونتريال وعبر موقعنا الإلكتروني sham.ca وعبر تطبيق مي راديو وأيضا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM. البرنامج سميرة بتعتذر اليوم، رح نشوفها الأسبوع القادم. نادى معنا اليوم وإيناس حسان، يسعد مساك.
مساء الخير.
أيضا يسعد مساء نزار، هو بالاستديو خارج هالاستديو، وسامي يسعد مساك.
هلا
أعزائي المستمعين، شو فقراتنا لليوم؟ البداية مع إيناس ومن صفحات التواصل الاجتماعي، ومع نادا بعرض كتاب من مكتبتها، والحديث عن السينما مع إيناس بسينما توك. فقرة التراث من أعداد الزميل نزار المجيان، واللي رح يحكينا عن أخلاقيات أصحاب المهن في الشام أيام زمان. أما الحوار اليوم فرح يكون عن المساكنة عند الأبناء بين الرفض والقبول. بيشاركني الحوار زميلات إيناس ونادا. أما مسك الختام طبعا معك سامي بكنوز من الشرق.
اليوم رح نكون مع فنان سوري، بس لكن استقطب عديد من الملحنين من سوريا، كان عبد الفتاح سكر لحلو، سهيل عرفي، شاكر بريخان، حسام تحسين بي. من لبنان لحلو في ليمون وهبي، ملحن بركات، عفيف رضوان، حسن غندور. من مصر لحلو بليغ حمدي، سيد مكاوي، خالد الأمير، وفريد الأطرش. منه هالفنان هذا فهد بلان.
يعني فعلا اليوم رح تكون يعني فقرة مهمة جدا، له أغاني حلوة كتير له، ويعني مؤخرا عملوا حفل تكريمي لرحيله أو حفل تكريم له لشخصه للمطرب الراحل فهد بلان، وكان رائع يعني بتوزيع جديد مطرب جديد. بعتقد حسان سمعتنا أنت هالفيديو هاد، شو اسم المطرب يلي كان عم يأدي صوته، وكان صوته كتير شبيه بصوت فهد بلان.
طبعا عادوا توزيع الحانه والموسيقى تبعته كانت توزيع حلو جميل جدا. بس لكن انا ماني ابدا مع انه حدا يغني لحدا، كل شيء لحاله، كل انسان متميز لحاله.
الاهوى سامي ما يعني ما هو نعم. عادة الكلمات تبعه بتوزيع جديد طبعا الحان حسين تحسين بيك هو كان الرئيسي بكلماته، ولكن هو المطرب جديد صحيح، ولكن أداه بشكل
نعم.
كتير حلو وكتير رهيب، يمكن
صوت صوت نعم. صوت قريب
بيشبه لصوت فهد بلان. راح بالي اسم المطرب، ولكن
بس اسمعنا
فعلا يعني فعلا عم يأدي بشكل كتير 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 حلو، وبتحسه انه فعلا بحركاته كمان بتحسه انه هو اللي عم يغني فهد بلان.
اخذ شهرة كبيرة الحقيقة فهد بلان بالقرن الماضي، وايضا مثل ما قال زميلنا سامي استقطب كتير من الملحنين الكبار، اكيد رح نستمتع بها.
التكريم صار بقيادة اوركسترا اورنينا
طبعا وكوراز
طرب نعم، بقيادة الشفيع بدر الدين، واللي غنى كان شادي علي، صوت كتير حلو، صوت كتير حلو وموزون، وأبدع بهالتكريم هاد، ونحن رح نكرمه بطريقتنا بأصواته وبأغاني شوي غريبة للناس ما بتعرف،
بكنوز من الشرق أكيد. أعزائي المستمعين، هي هي فقراتنا لليوم، أرجو أن تستمتعوا بما نقدمه لكم. لإعلاناتكم اتصلوا بالزميل حسان حداد على الرقم 514-862-5832 514-862-5832. إعلانكم هو طبعا دعم للبرنامج السوري يمال الشام. أعزائي المستمعين،
بحب أضيف هند أنه اللي عم يزور موقعنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، نحن صارت صفحتنا ليالي يمال الشام باج، ليالي يمال الشام القديمة توقفت مع بداية العام هذا الجديد، صفحتنا للعام الجديد ورح تكون دائما ليالي يمال الشام باج.
شكرا، شكر كبير لمجهودك سامي اللي دائما انت يعني مسؤول عن كل شيء، مسؤول على الفيسبوك، عن صفحتنا، على الاخراج، انت معنا بكل الفقرات، تحية كبيرة لك. فاصل قصير أعزائي المستمعين، وانتوا على موعد معي انا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
كيف ما روح بعيد بعيد انت النور بعيني، وحدك انت محبوبي شام بقلبي مكتوبي، وحدك انت محبوبي شام بقلبي مكتوبي، مهما ضيع بدروبي مهما ضيع بدروبي انت دربي سوريا.
ينام السوريون على خبر ويستيقظون على خبر آخر. تقدم تركيا كل فترة منطقة من سوريا، فإدلب تحت الحماية التركية بحجة ازدياد أعداد النازحين جراء القصف من الحكومة تارة، وتارة أخرى بحجة ضرب الإرهابيين ولتحمي حدودها من الأكراد. 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا، أغلبهم يعملون وينشطون في مجالات عدة تضعهم تركيا سببا للتدخل في الأراضي السورية وإنشاء منطقة آمنة فيها. السؤال الذي يطرح نفسه حول الحدود وكيفية استخدامها في هذه المنطقة، وكان الرئيس التركي قد صرح أن المنطقة سيبلغ طولها 488 كيلومتر على طول الحدود في شمال سوريا وعمقها 30 كيلومتر. ويقول المحللون أن أردوغان يريد أن يتوسع نطاق تلك المنطقة لتصل إلى الرقة ودير الزور ثم إلى جنوب الأراضي السورية، وبهذا يقيم حزام عربي مؤيد لتركيا عبر إبعاد الأكراد عن تلك المنطقة. فهل ما تريده تركيا هو رسم خريطة عسكرية جديدة بسوريا؟ وإن سوريا من كل ذلك لا أحد يعرف. ما ستحمل الأخبار للمواطن السوري غدا الذي يلهث وراء تأمين لقمة عيشه بجيوبه الفارغة؟
دخلت يا رب الأكوان لبلادي طاس الأمان، دخلت يا رب الأكوان لبلادي طاس الأمان، شيل السماء والأحزان، شيل السماء والأحزان، وعتبتي سوريا.
نسمع طبعا أغنية نجم مونتريال ثائر ملكو وهو عم يغني أمي سوريا.
وحيا الدمع الحبيب عطرك عنا ما بيبي، وحيا الدمع الحبيب عطرك عنا ما بيبي، أهلالك والصليب أهلالك والصليب، رح نرجع لك سوريا. روح بعيد بعيد انت النور بعيد.
إليكم أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. منظمة تركية تنشئ وحدات سكنية لنازحي إدلب. ارتفاع عدد ضحايا الصراع في ريفي حلب وإدلب إلى 22 مدنياً. مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. تحقيقات المنظمة بمزاعم استخدام سلاح كيميائي في دوما غير كاملة ومنقوصة. روسيا تسقط طائرات مسيرة أطلقها مسلحون على قاعدة حمانين. دمشق تشدد العقوبة على المتعاملين بغير الليرة. اللجنة الدستورية تجتمع مع فعاليات مدنية في مدينة جرابلس شرق حلب. نزوح 70,000 مدني من ريف إدلب. أما أسعار صرف العملة السورية معك حسان.
سجل سعر صرف العملة السورية الدولار اليوم بسوق السوداء وصل إلى 1040 ليرة شراء و 1460 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 1150 ليرة شراء و 1174 ليرة مبيع. أما أسعار الذهب وتعيار 18 إلى 38,987 بنزول بحدود 4,000 عن الأسبوع الماضي، وعيار 21 ب 45,485 ليرة سوري. بالنسبة للأسعار العالمية باليو اس داو جونز بينزل تقريبا 10 نقاط، الاس ام بي 500 بيطلع بنقطة واحدة فقط، النازداك بيطلع 13 نقطة يعني بنسبة 0.14%. بأسعار أوروبا الدي اي اكس بينزل 40 نقطة، الفوتسي بينزل 39 نقطة، والسي اي سي بينزل 35 نقطة. أسعار آسيا النيكي بدون تغيير عن مبارح، الشانغهاي بيطلع 8 نقط تقريبا. بالنسبة للإش اس وان بيطلع 355 نقطة، هو دايما كان ينزل لكن الأسبوع طلع ب 355 نقطة. بالنسبة لأسعار النفط بانخفاض سعر البرميل 56.8 سنت من الدولار، والبرينت ب 63 دولار و 68 من السنت. أما أسعار الذهب وسعر الأونصة سعر الأونصة إلى 1558.5 دولار أمريكي، والفضة ب 17.85.
شكرا حسن. من أخبارنا الثقافية والمتنوعة وأيضا الفنية بخبر من برلين عن اجتماع عدد من القادة المحليين السوريين هذا الأسبوع لبحث الانقسام الطائفي الذي يشتت البلاد. يعد هذا اللقاء أحد أشكال دبلوماسية الظل بعيدا عن الضغط السياسي وأضواء الإعلام في محاولة لبحث سبل السلام. ضم الاجتماع مختلف رموز الطيف السوري يجلسون جنبا إلى جنب مع السفير السوري السابق للمملكة المتحدة، وتجمع حول طاولة الاجتماع أكثر من 20 من ممثلي العائلات الكبرى والعشائر والمجتمعات المحلية لا يتجاوزوا الانقسامات العرقية والدينية. لماذا أقيمت هذه الاجتماعات في برلين؟ لأنها تعد دولة محايدة، كما أن أعداد السوريين الوافدين إلى خلقت جالية كبيرة. عدوا ميثاق للسلام أطلقوا عليه اسم قواعد التعايش السوري، وطبعا بيتزايد عدد قادة المجتمعات السورية الموقعة على هذا الميثاق عبر شبكات التواصل الاجتماعي لنشر هذه التعهدات. نأمل أنه هالاجتماعات وهالتجمعات يمتد لسوريا أيضا لحتى يعيد السلام أجنحة بسوريا.
بالنسبة لي هند عندي أول خبر. طبعا مرسوم أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، وفيما يلي نص المرسوم: المادة الأولى تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح على النحو التالي: كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة المادية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة. بيت تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي. المادة 2: لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 13. المادة 3: تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013. المادة 4: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية في دمشق 23/5/1441 هجري والموافق 18/1/2020 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد.
طبعا دعم الليرة السورية يعني فعلا بيستحق الشعب السوري وسام، لأنه رغم كل المعاناة عم بيطلقوا دعوات لدعم الليرة السورية تحت شعار ليرتنا عزتنا. أي شيء بتشتري بليرة أيضا، هناك يعني كل شيء بتشتري بليرة، وفي حملة عدة حملات الحقيقة ليرتنا بتحكي اسم واحدة من الحملات، دعما طبعا للليرة السورية. الليرة بيورو واحد سوري بألمانيا بيدعم الليرة السورية على طريقته الخاصة، وأثارت مبادرته تعليقات متباينة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. هو اسمه جورج أولا أنطون، مغترب بألمانيا بعد انهيار الليرة السورية أمام الدولار. حاول أنه دعا كل المغتربين لحتى يعملوا مثله بهالمبادرة، وأبدى استعداده لشراء أي قطعة معدنية من فئة الليرة السورية بواحد يورو، على أن يتم دفع ثمن الليرة بالعملة السورية وحسب سعر المصرف السوري المركزي الحالي. وطلب التواصل معه عن طريق أصدقاء له بسوريا، طبعا هن يلي بدهم يتعاونوا ليعطوا الليرة المعدنية، وذلك لزيادة الطلب على الليرة السورية. وأعلن بعدها من كثر ما جاء راغبين بأنهم يشتروا هالليرة ما عاد يقدر يعني ياخد اتصالات، لأنه كانت الاتصالات عن طريق الماسنجر، وبيقول أنه كم هائل من المتبرعين دخلوا على يعني على الماسنجر أو لحتى يشتروا منه الليرة السورية ويعطوا اليورو بدالة. فقديش السوريين يعني قديش أبرار اللي بيحبوا وطنهم، قديه متحمسين، قديه بدهم يعني رغم معاناتهم لكنهم بيحبوا بلدهم وبدهم إياها أنه ينقذوها من انهيار الليرة السورية.
الحقيقة هند مو بس يعني ببرات سوريا، ولكن بسوريا وخاصة بكل المحافظات بسوريا كله دعم الليرة. يعني ليرتنا عزتنا جالت كل المحافظات حتى وصلت لمحافظة جولان لقنيطرة. صار كيلو سكر بليرة، طبعا ليرة حديد، كيلو الرز بليرة، كيلو الخيار، كيلو البندورة، كله بليرة. يعني دعم كتير بشكل كتير كبير،
رغم انه يعني اللي مشتري او التاجر عم بيخسر فيها.
التاجر اكيد عم بيخسر
لانه مكلفته اكثر يعني من هيك.
احد التجار حاطط سحارة البندورة بليرة، مو بس الكيلو،
يعني تصوري بحياتها ما صارت.
من خلال التجول على الفيسبوك بكل بهالشأن هذا يعني ليرتنا عزتنا دعم الليرة، فبلفت نظري شخص كاتب كلمات حلوة بيقول: الليرة شو عملت فينا، جاي اليوم تكافينا، رجعنا للعز اللي كان بعهد جدودنا وأهلينا، كنا بالليرة نرتاح بغدوتنا زغد الإقداح ونتفكوه موز وتفاح وخير الليرة بيكفينا، اليوم الليرة رجعت عز بتجيب السكر والرز وهالشعب الضمير وفز زعزع كل اللي حوالينا، سورية بغير ولادك جنوا وطقوا حسادك، رح تعمر بكرة بلادك والليرة تكبر فينا، رجعنا للعز اللي كان عهد جدودنا وأهلينا.
قديش بيكبر قلبه الواحد لما بيسمع انه هن اللي عم يعانوا من يعني من غلاء المعيشة، من انقطاع الكهرباء، لكن لسه عندهم أمل وعندهم أمل ببلدهم وبأرضهم وبأهلهم انهم يدعموها لحتى هالبلد تعيش بسلام وتعيش بأمان وتعيش والشعب يعيش بحرية ويعيش بكرامة. كل ما يعني الليرة انعزت أو الاقتصاد البلد تحسن، كل ما البلد بينعكس هالشي هذا على أهلها.
أكيد هند. أنا كمان خبري من سوريا. أصدر مصرف سوريا المركزي قرارات بإغلاق 14 مؤسسة إصرافة لم تؤدي الدور المطلوب منها خلال الفترة السابقة في دعم استقرار الليرة السورية، وتضمنت قرارات لإغلاق حرمان هذه المؤسسات من ممارسة نشاطها لغاية 30/4/2020. ويأتي هذا الإجراء نتيجة حرص المصرف على ضبط السوق ومنع التلاعب بسعر الصرف.
ضروري أكيد ضروري،
بس يعني نتمنى يعني هالشي يصير
يتطبق أكيد. أنا يعني عندي خبر فني لمسلسل، هو الحقيقة مو مسلسل جديد، مسلسل قديم، لكن بدعي لكل الأشخاص يلي بيحبوا يتابعوا الدراما السورية أنهم يشوفوه رغم أنه مسلسل قديم شوي. مسلسل عائد إلى حيفا، إخراج باسل خطيب، بطولة سلوم حداد، وقصة الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني. طبعا قصة بغاية الروعة والإخراج والتصوير، والممثلين السوريين يلي عم يأدوا الأدوار الفلسطينية عم بينطقوا اللهجة بسلاسة وكأنهم فلسطينيين. القصة بتحكي عن عائلة فلسطينية بحيفا بتقوم الانتفاضة، والأم بتكون رايحة لتشتري لطفل الرضيع حليب تتركه بالبيت، لكن من خلال الحرب ما بقى بتقدر ترجع على بيتها، وهالولد بيضل بالبيت. طبعا تابعوه، ما بدي يعني لكم كيف القصة، لكن من أروع المسلسلات يلي انحكت عن القضية الفلسطينية، يعني فعلا رائع. الإخراج، التصوير، الحوار، الممثلين، كل شيء.
كمان هند، أنا خبري طبعا اليوم كله عم نحكي على الدولار. البنك المركزي بسوريا أعلن مصرف سوريا المركزي عن فتح الباب لشراء العملات الأجنبية ومنها الدولار من قبل أحد فرعه بالسعر التفضيلي والبالغ 700 ليرة سوري للدولار الواحد،
يعني بانخفاض عن سعره الحقيقي.
بانخفاض عن سعر، هو ما عم بيقولوا سعر حقيقي الحقيقة، هم عم بيقولوا سعر وهمي. يعني وقت عم بيوصل لل 1000 1100 1060 1075، هو كله أسعار وهمية، لأنه وقت بتروحي حتى تصرف الدولار ما حدا بيعطيك المبلغ بالكامل. فمضاربة لهالشي فنزلوا سعر الدولار ل700 بالبنك المركزي، بدل ما كان بالزمان تذكري كل أسبوع كنا نقول 434 ليرة، اليوم وصل ل700 ليرة. يعني خطوة كتير منيحة حتى تلم الدولارات من السوق.
طبعا إن شاء الله تعدي هالمرحلة هي، وبجهود أبناء سوريا بيتغلبوا عليها، لأنه كله بده ينعكس على الشعب. أكيد الشعب هو اللي عم يعاني، إذا نزلت الليرة والشعب عم يعاني، يعني عم تتحسن حياته إذا ارتفعت الليرة. هاي هي أخبارنا لليوم، وأول فقرة من برنامجنا انتهت. الفقرة القادمة مع الزميلة إيناس عامر من صفحات التواصل الاجتماعي.
ليالي ليالي يا مال الشام، عبوابك عيوني ما بتنام. ليالي ليالي يا مال الشام، عبوابك عيوني ما بتنام. فن ومغنى ضلوا معنا، فن ومغنى ثقافي ومعنى، ونسمع يا مالي شام يا مالي شام، يلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يا مالي شام، يلا يا مالي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع زيت زيتون إكسترا فيرج من سدار 3 لتر ب $19.99، رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند $11.99، لبنات فينيسيا علبة 500 جرام $3.79، بامية مجلدة من بسمة 400 جرام $2.39، وملوخية مجلدة مفرومة ماركة فروستي 400 جرام بدولار.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
زينب، مشتلاش بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
أديسا
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سوي 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات جوكوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مكملين معكم عبر برنامجكم ليالي أمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط. رح نكمل معكم وفقرة من مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا نحن مثل ما نحن ملاحظين انه سنة 2020 كثير مواقع التواصل الاجتماعي عم بتكون مليئة بالأخبار وبالتغيرات بالتحولات. فرح نبدأ من سوريا ومن حملة ليرتنا عزتنا. موسيقى ليرتنا عزتنا أو هاشتاج ليرتنا عزتنا اللي أطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بهدف دعم العملة الوطنية الكثير من الجدل والسخرية في البلاد. أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا هذه الحملة التي تهدف لدعم الليرة السورية من خلال دعوة التجار لبيع بضائعهم بقيمة ليرة سورية واحدة شريطة امتلاك المشتري ليرة سورية معدنية في إشارة رمزية لقيمة هاي العملة. بداية الحملة كانت من محافظة حمص حيث انضم الحملة عديد عدد كبير من المحال التجارية التي أعلنت عن تقديم خدماتها بمختلف المجالات مقابل ليرة سورية واحدة فقط، وامتدت الحملة لاحقا لعدد من المحافظات. طبعا انقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إزاء هذه الحملة. طبعا الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إزاء هذه الحملة حملة ليرتنا عزتنا كانت بين من رأى فيها مبادرة جميلة ومؤثرة وبين من اعتبرها حملة تضليل تهدف إلى صرف أنظار الناس عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وطبعا بعد هبوط قيمة الليرة. كما أشار البعض إلى أن بعض المحال أعلنت اشتراكها بالحملة إلا أنها لم تلتزم بها واكتفت بالقول انتهى العرض. طالب آخرون الدولة بالمشاركة بالحملة إن كانت هذه الحملة صادقة عبر بيع المستلزم الحياتية الأساسية كالغاز والمازوت بليرة واحدة معتبرين أن الحملة تستخف بالعقول. عبر الكثيرون أيضا على أن حل مشكلة الليرة السورية لن يكون إلا عبر وضع الأصبع على الجرح وتحديد أسباب انهيار الليرة السورية الحقيقي، ودون ذلك هو مضيعة للوقت والجهد، والحل لن يأتي من الشعب لأن تعافي العملة مرتبط بعملية طويلة الأمد تقودها الحكومة بدعم من الشعب. منضل بسوريا ومنضل بأخبار فوضى السلاح في سوريا بعد الحرب، وصار طبعا كل الناس بإمكانهم أن يكونوا ممتلكين لأسلحة ممكن تكون مرخصة وممكن لا، حيث قام شاب سوري من محافظة السويداء يدعى حافظ أبو فخر بقتل شابة تدعى حنان عبدالله أبو فخر في محافظة السويداء بعد أن تم رفض الزواج منه. وتبلغ حنان من العمر 22 عاما وقد قام الشاب بتفجير قنبلة يدوية في إحدى شوارع قرية كفر اللحف عندما علم بأن حنان تمت خطبتها إلى شاب آخر ليلقى هو وحنان حتفيهما مباشرة. لم تكن حنان الضحية الأولى لفوضى السلاح في محافظة السويداء أيضا غيرها من المحافظات، حيث سجلت الأشهر الماضية جرائم قتل بحق فتيات قام بها شبان مسلحون بحجة رفض الأهل تزويجهم لبناتهن وغيرها من الدوافع. منروح للسودان تحت عنوان عندما تجوع الملوك. تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لأسود في الحديقة العامة في الخرطوم يبدو عليهم الضعف وعدم القدرة على الحركة بسبب نقص الطعام. أول من نشر هذه الصور هو الناشط السوداني عثمان صالح، حيث تحدث بأنه لا يوجد طعام لملوك الغابة ولا حتى المعدات اللازمة لحمايتها والاعتناء بها، لذا قام آلاف المغردين بنشر الصور والفيديوهات وناشدوا الهيئات المختصة للتدخل وإنقاذ هذه الكائنات الرائعة من الوضع المزري الذي تعاني منه. هيك تخلص أخبارنا من السوشيال ميديا أعزائي المستمعين. خليكن معنا لنعرف شو الكتاب اليوم اللي رح تحكي لنا عنه ندى عواد في من مكتبتي.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
واللحوم الطازة
عند بيبلوس هالأسبوع زيت زيتون اكسترا فيرج من سيدار 3 لتر ب $19.99، رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند $11.99، لبنة فينيسيا علبة 500 جرام $3.79، بامية مجلدة من بسمة 400 جرام $2.39، وملوخية مجلدة مفرومة ماركة فروستي 400 جرام $2.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7282. عثماني.
زينب مشتلاز بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
أديسا
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقات سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط مصر المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سوي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
صيدليات شوكوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
مستمعينا الكرام، بسعدني اليوم أني ألتقي معكم من جديد لنحكي عن كاتب وكتاب من مكتبتي. في المرة الماضية أخذتكم معي للعراق لنحكي عن سنان أنطون وكتابه الجميل يا مريم. اليوم رح ننتقل مع بعض للشمال الأفريقي لجمهورية مصر العربية بالتحديد لحتى نعيش متعة اللقاء مع...
أهلا بكم، أنا اسمي أسامة علام، بشتغل طبيب بيطري في أمريكا. حصلت على الماجستير من فرنسا سنة 2007 والدكتوراه من جامعة مونتريال 2014 في المناعة. ويسعدني أن أنا أكون ضيفكم النهاردة وأتكلم على روايتي الحي العربي. رواية الحي العربي روايتي الخامسة، صدرت عن دار الشروق بالقاهرة سنة 2019 وبتتطرق لأحداث حدثت أو نتخيل أنها حدثت في الحي العربي مونتريال اللي هو بيبدأ من مستشفى جون تانو تقريبا أو محطة مترو جون تانو لامتداد جون تانو للناس كلها عارفة. أنا عشت في الحي ده وحبيت أكتب رواية عن الحي. الرواية بتبدأ بحدث افتراضي إن هو الفريق عربي ما وصل لنهاية كاس العالم واستطاع في كرة القدم واستطاع الفوز على الفريق الأمريكي. بعد كده بيحصل احتفالات شديدة جدا وفيها يعني فرحة عارمة، وطبعا بنستخدم الشماريخ زي ما احنا متعودين في انتصارات كرة القدم. ده بيستدعي من الشرطة في مدينة مونتريال التدخل للمحافظة على الأمن. بيحصل مناوشات بين الطرفين، بتكون نتيجة المناوشات ديت مقتل سيدة من التدافع ومحاولة الشرطة للهروب من الهجوم عليها. بتقع خلال أيام يعني ضحايا من الطرفين، وبيجي القرار الغريب إن هو بناء سور حوالين الحي العربي وإعطاء الحي العربي في مونتريال استقلاله، وتتكون لأول مرة جمهورية عربية أو دولة عربية في أمريكا الشمالية من خلال أحداث عائلة بقيادة أو الأب رحمن صاحب قهوة شهيرة في حي جون تالون، راجل لي تطلعات اقتصادية، أحيانا لي علاقات نسائية متعددة، لكن في ذكاء ودهاء العرب. وبتختاروا كندا اللي يلعب دور رئيس جمهورية الدولة الوليدة من خلال بقية أفراد الأسرة. زينب اللي هي الأم اللي بتتوفى في أول الرواية ولكنها تبقى موجودة طول الوقت كظل من ذكريات وحديث أهل الحي عنها لأنها كانت شخصية نبيلة جدا. نرجس الابنة دي ممرضة في مستشفى جون طابون، متحررات نقدر نقول ان هي كبوكواز بس بخلفية عربية، مش فهمة قيمة المعتقدات العربية والقيم اللي جات بيها، ولكنها كمان في نفس الوقت بتحاول تستفيد بكونها كندية من أصل عرب. وياسين الابن متطلع زي أبوه إن هو يحصل على ثروة كبيرة، وشخص بين الثقافتين. الرواية بتطرح سؤال مهم، هل احنا فعلا كعرب مفعول بينا طول الوقت، ولا نقدر ان احنا نبقى فاعل بدرجة ما. اتمنى ان الرواية تعجبكم. الرواية تقريبا في 300 صفحة، موجودة على تطبيقات متعددة كبي دي اي اف فورم، تقدر تحصلوا عليها من انترنت. وقت سعيد، وبشكركم مرة تانية لاختياركم رواية الحي العربي. شكرا أسامة علام.
بتشكر دكتور أسامة علام على هالمقدمة، وبحب أوضح للمستمعين أنه كلمة شماريخ تعني الألعاب النارية. الواقع أنه أي كتاب تتحدد قيمته تبعا للأفكار المطروحة فيه، وتبعا للأحداث والشخصيات، وللغة اللي تمت فيها كتابة الرواية. والأهم من هذا وذاك هو الأسئلة اللي بتم طرحها من خلال الرواية. بقدر أقول أني رواية الحي العربي للدكتور أسامة علام جمعت بين كل هالتفاصيل لحتى تكون بالنهاية رواية مميزة ومتكاملة من حيث الشكل والمضمون. الحقيقة أنه دقائق قليلة غير كافية لندرس الرواية ككل، ولكن بحسب تحليلي الشخصي بعتقد أنه الأديب يطرح من خلال روايته عدة مواضيع بتتعلق بالبحث عن المؤانسة ولو من خلال الأشخاص المجهولين اللي حوالينا، عن المعنى الحقيقي للغياب اللي بيتمثل بالموت. نحن كلنا مندور على السعادة ومنخاف من الموت لأنه مش صعب إننا نفهمه أو نحدد ماهيته. وبيحكي لنا كمان عن مزايا ومساوئ الفكر العربي بكل تناقضاته. بيحكي عن قضية الهجرة والهوية، وعن الدور النسائي اللي عززه من خلال شخصيات رئيسية أخذت حيز كبير في الرواية، وهنن نرجس ابنة بطل الرواية رحمن زعبوط، زينب زوجته الأولى، وجايان مدربة الرقص الأرمنية اللي بتزوجها رحمن فيما بعد. الرواية ككل هي دعوة للحلم، الحلم بتأسيس دولة عربية تحت سماء حرة تدير نفسها بنفسها من دون أي ضغط أو تدخل خارجي، بشكل يصبح فيه العرب فاعلين ومؤثرين ومنتجين وليس مفعولا بهم. برأي الكاتب أن العالم يحتاج إلى الكثير من المجانين كي يصبح أكثر جمالا، وقد يكون إقامة دولة عربية حرة في الشمال الأمريكي بتجسد هالحلم. من خلال الرواية منواجه عيوبنا كعرب، كيف ندمن الطاعة والشكر كي يرضى عنا الآخرون ولكي نموت بشكل جيد في نظرهم، كيف نبحث دائما عن خرافة نزين فيها حياتنا البائسة. والخرافة بالطبع هي بنت الجهل، والجهل هو الولد البكر للفقر اللي عم يطحننا في الدول العربية. في احتفالاتنا وبانكساراتنا بنتحول لقطعان هائجة لنواري من خلال هالهيجان عجزنا وأحلامنا المبتورة. وانتصار الفريق العربي بكرة القدم اعتبروا انتصار على قهرهم لمئات الأعوام من الاستعمار الغربي. الرواية بتحكي لنا عن تناقضات الفكر العربي، كيف الرجل العربي بيستمتع بالنظر إلى نساء الآخرين وبيحرم على نساء الظهور. رحمن هو بذاته بيمارس الجنس غير المشروع، وبنفس الوقت يقيم في مقهى مسجد سمى مسجد عباد الرحمن. العرب بشكل عام بيتمتعوا بميل فطري للمسالمة، وبذات الوقت مو ممكن اننا نتنبأ بجنون وغضب. كل شخص فينا ليس سوى قاتل ومقتول، صياد وفريسة بآن واحد. العرب بحاجة دائما لانه يقولوا لحالهم انه في مؤامرة ليفسروا من خلال أحداث حياتهم اليومية، دائما أصبع موجهة للآخر.
صحيح أنه الكاتب طبيب بيطري ومختص بأمراض المناعة، ولكن ببراعة قدر أنه يرسم الشخصيات ويحللها بطريقة الطبيب النفسي. مثلا ياسين ابن رحمن تعرض في صغره لقسوة الأب ولإهانته بتسخيره بأحقر الأعمال في المقهى. الأب حاول أنه يصنع منه رجل، ولكن النتيجة أنه خلق إنسان مهزوز بتنكر لأصله ولعروبته، لهيك سمى حاله طوني. هجر العائلة ليحاول الحصول على القوة ليجابه فيها القوة اللي هو أعلى منه، اللي هي قوة أبوه. قوته ورجولته ما كان يحس فيها غير هو مع المميسات، بيحس في حاله كأنه هو ملك. وبدأت الوقت هالإنسان اللي بيحاول يأكد لنفسه أنه هو قوي تبول بسرواله لما واجهه الخوف من المافيا اللي كانت موجودة في البار. بنهاية الرواية بيحاول ياسين استغلال مرض والده ليستولي على الحكم، وكأن الكاتب يريد أن يقول لنا بأن تحقيق الحلم العربي هو أمر مستحيل. هذا بالرغم من أن رحمن اللي بتمتع بمزايا ومساوئ، وبالرغم من تناقض شخصيته استطاع أنه يدير دولته ويحوله إلى قبلة للسائحين بعد أن تم تحويل المصنع اللي كان عبارة عن مأوى للمشردين تم تحويله لمتحف وقبلة للسائحين اللي ضخوا أموالهم بهالدولة العربية اللي كانوا يصفوا شعبه على أنه نفوش وهمج. الكاتب راد يقول أن القهر ممكن يحول الإنسان لوحش، وهالشي بتمثل بياسين، أو بذات الوقت ممكن أنه القهر يحولنا لبشر مرهفي الأحساس، وهالشي بتمثل بوديع اللي هو له من اسمه نصيب. وديع مهاجر مغربي حاصل على شهادات عليا بيعيش في المصنع المهجور. حب لنرجس وحبته. نرجس هي الابنة السائرة المتمردة، الابنة الممزقة بين عالمين، بين أصول الشرقية اللي ما حاولت أن تخضع لقوانينها، وبين المجتمع الكندي اللي اعتبرها مختلفة عن أقرانها بسبب لونها وبسبب اسمها. نرجس ذات الهوية المشوشة تتصالح مع نفسها لما بتلتقي بوديع، وكذلك الأمر بالنسبة لرحمن اللي بيشوف الحكمة والأمان والاستقرار مع جايان، الشيء اللي بيخليه ينصب قائدة لقواته. الشخصية النسائية الثالثة هي زينب اللي قتلت بسبب الأحداث الشغب. زينب زوجة رحمن هي امرأة قروية متمسكة بأصولها وعاداتها، قدرت أن تكون بمثابة المستشارة الاجتماعية لحل مشاكل العائلات في الحي. الكل كان يحبها، بمخابرة هاتفية منها كانت تقدر أن تحل أي خلاف بين أي زوجين في المجتمع اللي هن موجودين فيه. وتواجدها على مسار الرواية بيأكد أهمية دورها على صعيد الأسرة والمجتمع. دورها كان كبير كتير بالنسبة لياسين. ياسين هو كان الوحيد اللي ما يخاف انه يبكي بين ايديها، وما كان يحس بالخجل لما دموعه تنزرف قدامه. هي الوحيدة اللي كان وجودها بيكسر وحدته وغربته حواليه. الرواية مكتوبة باسلوب شعري جميل جدا، والمقاطع اللي ترسخت بفكري كتيرة، ومن بينهم وصف الكاتب للسعادة، والوصف اللي وصفت فيه جايان شعورها لما بترقص، وكيف بتحس بمشاعر خصوصي لما بتعبر عن حالة بالرقص. بقي اني اقول انه بعيدا عن انتاج الدكتور اسامة الادبي، وبعيدا عن تحصيله الاكاديمي كانسان، هو شخص متواضع ومهذب الى ابعد الحدود. بيكتب ليشعر بالسعادة. ما كان همه أبدا من خلال الكتابة الحصول على الشهرة والمال، ولها السبب ما هو عنده أي مانع أنكم تنزلوا الرواية بشكل PDF، واللي بيحب أنه متعود أنه يمسك الكتاب بإيديه بيقدر يروح على مكتبة الشرق الأوسط ويتواصل معهم. وبالمناسبة بإمكانكم كمان تقروا كتابه الرائع، فعلا كتاب كتير كتير حلو بعنوان الوشم الأبيض، كمان موجود بمكتبة الشرق الأوسط. هاي هي كانت النظرة السريعة على كتابنا اليوم، بتمنى أنه يعجبكم. أنا هلأ رح أترككم، بس أنتوا لا تتركونا، خليكم معنا، رح تتابعوا بعد قليل مع إيناس حلقة جديدة من سينما توك.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
غربني هوا تعبني معاه.
ساعدني معاي قربني هواهم تعبني معاهم قلبي اشتراهم باعوني قلبي اشتراهم
الضوء على آخر أخبار السينما العالمية وهوليود بسينما توك معي أنا إناس عامر. أقيم يوم الأحد الماضي حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشي في دورته 26 ساغا وورد في مدينة لوس أنجلوس الأمريكي. طبعا هذا الحفل هو حفل مهم جدا بيسبق حفل توزيع جوائز الأوسكار وبيحضروا العديد من الممثلين العالميين والمهمين. الجوائز كانت كالتالي: حصل على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي خواكين فينيكس عن دوره المميز فعلا بفيلم الجوكر، وأفضل ممثل في دور رئيسي رينيز الجواير عن جودي عن فيلمها جودي. أفضل ممثل في دور مساعد حصل عليه براد بيت عن دوره بفيلم Once Upon a Time in Hollywood، وأفضل ممثل في دور مساعد كان من نصيب الممثل لورا دين عن دوره بفيلم Marriage Story. كما كما حصل أيضا روبرتو زينوين إديرو الممثل المعروف على جائزة تكريمية من جوائز نقابة ممثلي الشاشة على مجمل أعماله. طبعا بانتظار الحفل السنوي المنتظر هو حفل توزيع جوائز الأوسكار 92 في 9 فبراير القادم، حيث أعلنت القائمة الكاملة للترشيحات النهائية. مرشحين لجوائز الأوسكار، حيث نال فيلم جوكر الحصة الأكبر من الترشيحات وذلك ب 11 ترشيح. في المرتبة الثانية جاء فيلم آيريشمان، أفلام آيريشمان 1917، وان سابونا تايم إن هوليوود، ذلك كل فيلم منهم ب 10 ترشيحات. أما أفضل فيلم فكان من نصيب الأفلام أو الترشيحات كانت ذات مرة في هوليوود، الإيرلندي، الطفيلي 1917، حكاية زواج، الجوكر، نساء صغيرات. أفضل ممثل خواكين فينيكس، آدم درايفر، ليوناردو دي كابريو، أنطونيو بانديراس، وجوناثان برايس. أفضل ممثلي ريني زيلغوير، تشارلز سيرون، سكارليت جوهانسون، سيرتشا رونان، وسينثيا إيربو. طبعا ما بدنا ننسى أنه بفئة أفضل فيلم وثائقي تم ترشيح الفيلمين السوريين إلى سما للمخرج السوري وعد الخطيب، والكهف للمخرج السوري فراس فياض. نتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله هيك يحصلوا على جائزة تطلع اسم سوريا للعالي. هيك بنكون حكينا بشكل سريع عن أخبار الجوائز، ومنلتقي فيكم مرة ثانية بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار. خليكم معنا بحوار مفتوح مع زميلتي سميرة حكوم، ندى عواد، وهند لطفي، المساكني عند الأبناء بين الرفض والقبول. مستنى آراءكم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
Oh, يعني تسلم ايديك يا سامي على هالغنية بعد هالعم نسمعه وهالطرب اللي حطيتنا فيه بهالجو الحلو. رح نبدأ مع زميلاتي إيناس ونادا. مسيكم بالخير.
مساء الخير. يسعد مساكي هنا.
رح نبدأ فقرة حوار مفتوح. اليوم حوارنا المفتوح عن المساكنة عند الأبناء بين الرفض والقبول. تعد هالقضية هي أنها تؤرق بعض الأهل من الجاليات العربية هنا في كندا نتيجة للانفتاح يلي بيعيشه أبنائنا هنا بكندا. المساكنة التي هي عيش رجل وامرأة في منزل واحد دون وجود رابط شرعي بينهما، وبالعودة لمعرفة مدى تقبلهم لمثل هذه العلاقات وهل لها مخاطر على استقرار الأسرة وما هي الآثار السلبية والإيجابية لهالعلاقة. هي رح يكون اليوم حوارنا المفتوح. بتمنى مشاركاتكم وآراءكم أعزائي المستمعين بالاتصال على الرقم 514-745-6789. نتمنى أنه نسمع آراء الجميع، وبتمنى كمان أنه ناخد الموضوع بجدية أكثر، وأنه مرات لما بتكون المساكنة بين رجل أو شاب وصديقته بتكون مساكنة بغرض الزواج فيما بعد، ليس معناه أنه البنت هي إذا ما عجبها بتروح لشاب تاني. مو هون نحن، ما هذا، مو هاي النقطة اللي بدنا نحكي فيها. بدنا نحكي بالمساكنة اللي بتكون من بعدها أكيد في بده يكون زواج ليتم التعارف بشكل أكبر. ما بعرف، نبدأ معك نادا، شو رأيك نحن عم نقول بين الرفض والقبول؟
أيوة. هلأ لابد أنه نحكي كمقدمة لهالموضوع. نحن أفكارنا ومفاهيمنا وأساليب حياتنا تتكون طبعا للبيئة اللي عشنا فيها وربينا فيها والثقافة اللي حصلناها، وغالبا ما بتكون متوارثة بشكل نمطي عن الآباء والأجداد. في الماضي كان كل إنسان يكون قناعاته على الأساس اللي ربي عليه وأخده كشيء مفروغ منه، أنه شيء غير قابل للنقاش. مثل ما بنعرف أنه هالأشخاص اللي بيطلعوا، أو بشكل عام الأشخاص اللي بيطلعوا من هالإطار هن الأشخاص اللي درسوا برات البلاد، اللي تعرفوا على ثقافات خارج الثقافات.
طبعا نحن عم نحكي عن كندا نادا هون.
عن كندا
أكيد، عن وضعنا هون بكندا أكيد،
بس الواقع أنه مفروض نحكي عنا بكندا وبسوريا، لأن هالشي متواجد بشكل كبير صار كمان ببلادنا.
بس يعني الموضوع اللي بده ينطرح اليوم حول أبنائنا هون بكندا نتيجة تعاملهم بداخل المجتمع الكندي وقبول المجتمع الكندي لهالفكرة. طيب. هاي
هلأ حتى لو قلنا أنه العرب اللي موجودين هون لما عاشوا بكندا جابوا معهم أفكارهم، وهن بالأصل عايشين مع عائلة ورثتهم هالأفكار. يعني حتى العربي لما بيجي بيعيش بكندا مو معناته هذا إنسان منفصل بشكل كامل عن المجتمع العربي اللي أجا منه. حتى شباب اليوم اللي أجوا وعاشوا بكندا هن عايشين تحت نوع من القهر، وبسبب هلأ في نسبة كبيرة من الناس اللي أجوا بسبب الحروب، بسبب هجرة، بسبب الحرب. انعدام الأمان وانعدام الأمل بالمستقبل صار عندهم نوع من التمرد والرفض، صاروا يحاولوا انه يعيشوا حياتهم بالشكل اللي برضيهم، مثل كأني انه بدنا ناخذ من الحياة قبل ما تنتهي. يعني وحتى السبب الكبير اللي خلاهم يفكروا بهالطريقة هو اندماجهم بشكل كامل بالمجتمع الغربي. بالنسبة لهم هدول المقيمين في كندا مثلا، طريقة التفكير هاي عندهم بنوة على أساس ثلاث أشياء. إنه هن مو مفروض أو مو ضروري يتورطوا، بيعتبروا الزواج ورطة والتزام، مو ضروري يتورطوا بزواج قبل ما يجربوا بعضهم إذا كانت الحياة رح تكون ناجحة مع بعضهم بالمستقبل. ثاني شيء صار عندهم رفض للتابوهات الدينية اللي هن كانوا وأهلهم عم بيحاولوا يحطوهم فيها. فساد بعض الشخصيات الدينية سوى عندهم ردة فعل ليرفضوا كل شيء بتعلق بالدين.
الشيء الثالث اللي بيخليهم يعني يفكروا بهالطريقة هو فلسفة خاصة بيقولوا انه الارتباط ليس عبارة عن ورقة بين شخصين، بيقولوا الارتباط هو عبارة عن اتفاق بين شخصين، عبارة عن حب بربطهم.
طيب هاي شو رأيك، شو رأيك ناخد رأي المستمعين؟ أوكي. لنشوف شو رأيهم. ألو
ألو.
أيوة أهلا وسهلا.
أهلا بك.
شو رأيك بالموضوع يعني المساكنة عند الأبناء، هل بترفضها أم بتقبلها؟
طبعا أنا برفضها يعني جملة وتفصيلا. أنا يعني لو دخلنا في الأستاذة عرضت عندك الإنسان اللي بيعيش برا، أنا بعيش برا من وأنا عندي مثلا 20 سنة فرنسا، ولفيت بعض البلاد وجيت هنا درست، بس لما جيت ارتبط طبعا ما حدش يعرف المستقبل، حتى الانسان لو بيقول ان هو يعني هيعمل مساكنه وبعد كده هيشوف، صدقيني مش هيكمل، لان الزواج هو عباره عن ميثاق غليظ، تكوين اسره، ان ما كانش الاسره مبنيه على يعني تعاون وعلى حب وعن الرغبه في تاكيد هذا الميثاق مستقبلا، ما يكونش يعني جاي عشان خاطر يتمتع شويه وعلى الاخر ايه يهرب من المسؤولية زي الأمور ما تعرضت. بالعكس لابد أن يكون فيه يعني من الأول يعني رغبة في الاستقرار، مش عن طريق عن طريق التعرف على الأسرة، لأن الإنسان ما هو إلا إيه إلا نبع من الأسرة أو عبارة عن إبراز من الأسرة. الأسرة هي اللي الإنسان ما بيروح يتزوج أسرة تقاليد، يعني كان البنت أو الولد هو عبارة عن نتاج للأسرة، فبيتعرف على الأسرة كهيكل وعلى أساسه بيقدر يكون الأفكار بتاعته بعد كده.
أنا بوافقك 100%، لكن إذا عندك ولد أو بنت، أو يعني مجتمعنا العربي دائما بيعطي الأحقية للولد أكثر من البنت، هل إذا بيوم أنت تصرفت بهذا الشكل، هل إذا يوم ابنك قال لك أنا أصحابي كلهم بيعيشوا بهالطريقة وأنا بدي أتعرف على صديقتي ونستقل سواء، كيف يكون ردت فعلك مع ابنك؟
والله هو ده من موضوع الحاجات اللي بتقرقني، كان بنتي او اولادي، انا عندي 3 بنات وعندي ولد،
الله يخلي لك،
انا بغرس فيهم يعني من دلوقتي حب الاسره، بقول لهم اهو انا ومامتكم اتعرفنا على بعض هنا، ما لجأناش للموضوع بتاعكم ده، بالعكس اما عرفتها كان اساس ان انا اتعرفت عليها في بلدي، اتعرفت عليها في كندا. وكنت دايركت في الاول وطلبتها من أسرتها وتعرفنا على بعض في حدود المتاح وعلى أساس أن الزواج ناجح وأنتج أسرة ناجحة، لكن لو أنت قمت بهذا التصرف عبارة عن هتفضل طول عمرك تغير من واحدة للتانية من واحدة للتانية من واحدة للتانية، ومش هتوصل لإيه للاستقرار الذي يكون عندك، ده هو الهدف في البداية. الهدف هو الاستقرار، تتعرف حدود المعقول، لان انت لو وصلت للغاية انك الناس تقعد مع الانسانة ترتبط بيها توصل للغاية بتاعتك اللي انت عاوزها يوم اتنين شهر وعلى الاخر هتغير بعد كده واحدة تانية يوم الى ذلك. ما يكونش الهدف هو المساكنة في حد ذاته، الهدف هو الاستقرار، هو بناء الأسرة، ده اللي لازم يكون هو الايه الأوبجكتيف اللي لازم يكون في الأول اللي الإنسان لازم يعمله.
بفهم منك إنك بترفض هالشيء هذا.
طبعا أنا هنصحه طبعا، مش همسك بعد كده يعني بالقسوة، لا بربي فيه من صغره وبحاول أنصحه ووجهه ووديله اللي هو الموديل اللي أنا عملته، الموديل اللي هو بتاع طبعا احنا بنيجي بتقاليدنا سواء كان مسلمين مسيحيين، الحاجات دي كلها برضو ايه في كلها خلفية معينة.
صحيح. شكرا لمشاركتك ولرأيك، شكرا لك. رح نستمع لرأي آخر. ألو
ألو
مساء النور. مساء النور، أهلا وسهلا.
الصبايا
الصبايا
تمام
شو رأيك المساكنة عند الأبناء، هل بترفضها أم أنت مضطر أنك تقبلها؟
بس أنا أحضرتك على حاجة، أولا يعني موضوع البويفريند والجيرلفريند الحاجات دي كلها
بالنسبة لي أنا، أنا بقالي أنا هنا حوالي 27 سنة أوكي، وأهلي كلهم هنا يعني ما شاء الله أخواتي وطب يعني أسرة هنا كلها، ومع ذلك ما تغيرتش. والناس اللي بتفكر ان انا عايش هنا بقالي 500 سنة عمري ما هتغير الى ان يتوفاني الله. بمعنى ايه؟ ان احنا زي ما قال الاخ قبل مني، احنا يا جماعة مش ممكن نتفق الشرق والغرب في العادات والتقاليد بتاعتهم، لا يمكن، لا يمكن. يعني انا بالنسبة لي انا هنصح ابني وهقول له يا ابني ما ينفعش، وحاول بكل الوسائل الجواز، حتى لو اتجوز وما عجبكش خلاص سيبوا بعض، بس موضوع انك تقعد معاها او بالنسبه للولد او البنت بس علشان اكون يعني صادق معاكي، احنا كعرب الولد يعمل اللي هو عايزه شويه معلش، انما البنت لا. انا بقول لك صراحه انا مش هدافق عليك يعني، يعني لو ابني عمل هضغط شويه، بنتي مصيبه سودة بقول لك بصراحه. فعشان كده رافض
ترفض
نهائيا يا مدام
أكيد. شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. رفضين لهلا، في اتصال تاني ما أخذنا رأي إيناس، لسه راخد اتصال وبعدين بنشوف رأي إيناس. ألو ألو،
مرحبا،
أهلا وسهلا، شو رأيك؟ الحمد لله الحمد لله، أنت كيفك؟
أنا منيح، بس الموضوع اللي فتحتيه اليوم موضوع كتير يعني حساس بشكل
هو مضبوط حساس، بس نحن ما بدنا نعمل مثل النعامة نحط راسنا بالرمل وما نشوف الحقيقة. الأولاد عم بيعيشوا بمجتمع كل أصحابهم وأصدقائهم عندهم المساكنة بشكل طبيعي، كيف بدنا نتعامل مع أولادنا إذا قالوا طلبوا هالشي هذا؟ هل حضرتك بترفض أم أنت يعني ترضخ لرغبة أولادك؟
لكن أول شيء أنا أكيد متزوج وعندي أولاد، وعندي يعني أولادي بلشوا يكبروا وعايشين بهالبلد بدون أدنى شك، وخاصة لما بتعيش مثل ما تفضلتي عم بيشوفوا كل شيء قدامهم في مدارس وفي جامعات وفي مجتمع وفي كل شيء. المشكلة أنه أنت عندك عاداتك وتقاليدك، هون المشكلة. يعني أنت لما بتجي على هالبلد أول جنريشن يعني هل أنت مستعدة أنه تدمري هالعادات والتقاليد اللي أنت ربيت عليها، بغض النظر إذا كنت مقتنعة فيها أو لا؟ ما بعرف إذا يعني شوي
لا طبعا طبعا عبي يعني معك تماما.
فأنت ممكن أنت تكوني يعني مجرد مجيئك لهالبلد هو انتفاضة على العادات والتقاليد يلي أنت عايشة فيها. بس للأسف هذه العادات والتقاليد صارت جزء منك، يعني يعني أنت رفضتيها ببلدك وجيتي لهون حسيتي حالك أنك تحررتي بجزء منها. بس الجزء الثاني بعده قوي، بعده موجود. يعني أنا لما بحكي مع ابني الكبير بقول له شوف يا بابا، البنت الكندية أو مين ما كانت، لأن هون ممكن تتعرفي على بنت من أي جنسية مش شرط تكون كندية، يعني أي بنت بتتعرف عليها بدك تفكر فيها كأنها أختك. يعني إذا أنت شرعك أوكي، في الشرع أنت حرام تعمل علاقة جنسية معها بدون خارج إطار الزواج. هلا ما حنناقش هذا الموضوع، بس إذا أنت بتقبل إنه هاي البنت تتعاملها مثل أي واحد تاني ممكن يعامل أختك، فأكيد يعني بطبيعة الحال أنت ما حتقبل، فبدك تعرف حالك كيف بدك تتعامل معه. هلا لتوصل إلى موضوع المساكنة إنه يسكن هو وياها لحالهم، بالمبدأ أنا بعتبر إنه إذا شخص قبل بهذا الموضوع يعني قبل انه يبلش يدمر عاداته وتقاليده. هلا بعهده هو ما كتير الموضوع حيكون للاخر وصل، يعني حيكون الابن او البنت سكنوا مع الشخص الثاني اللي حبوه، بس حيبقوا محافظين على العلاقة العائلية، حيبقوا يجوا لعند بيون وامون، بس خلص هذا الشخص لازم يعمل حسابه انه مجرد ما فات بهذا الموضوع الأولاد اللي حيجوا من هالعائلة اللي عايشة في ظل مساكنة صار ما تسمح لهم انه يعيشوا اشياء تانية ممكن يوصلوا للعلاقات يعني مثل الجاي مثل اللازبيان مثل فتحتي موضوع يعني له اول معه له اخر. قدي انت كشخص بتكوني مستعدة تتقبلي هذا الموضوع؟ ما بعرف انا من شايفي مثل يعني مثل اللي سبقوني بعدني كتير محافظة على عاداتي وتقاليدي وبرش عدلك عاداتي وتقاليدي. انا مش ضد ابني اذا كنت مسلم يتزوج من مسيحية بس بيتزوج زواج, ومش ضد بنتي يمكن هلأ بالإسلام كمسلم بين هلالين عم بحكي حرام البنت تتزوج مسيحي بدون ما يأسلم, ولكن بعرف ناس كتير أسلموا بسبيل هذا الحب وتزوجوا إلى آخره, ومش ضد أنه بنتي تتزوج مسيحي إذا حبته, بس ضد أنه تسكن معه لأنه حب أو مسلم أو أي شخص يعني خارج إطار الزواج بين هلالين.
أهلا وسهلا, رأيك طبعا بنحترمه, بس بدي لك ملاحظة. أنا لما حطيت الموضوع ما هو يعني بمثل رأيي, هو هذا طرح موجود بالمجتمع ونحن منعالج قضايا مختلفة, بس ملاحظة يعني. شكرا لاتصالك, شكرا لاتصالك. رح ناخد رأي إيناس قبل ما ناخد الاتصال الثاني. إيناس
شكرا لهذا. هلأ بس تعليق على الاتصال الأخير, هو تشعب الموضوع زيادة, هو عطى يعني المستمع الكريم عطى شوي هيك فات بمواضيع نحن ما بصدد نقاشها هلا. ولا ضروري نفتح نحن هاي المواضيع لأنه أولادنا نحن جبناهم لهون على هذا البلد, وبأي حق منقول لهم لما بتجيبي أولادك صغار على كندا وبتقولي لهم بدك تعيش بعادات وتقاليد سوريا, وأنا ابني أو بنتي عم تربى وعم بتشوف قدامها عادات وتقاليد جديدة, عقلية جديدة, تفكير جديد, منفتح, متحضر, مختلف عنا نحن. مش معني نحن متخلفين ومتحضرين, مش هيك, بس أنه في عندهم أبواب ثانية من فتحة, في عندهم أشياء ثانية هن متجاوزين, نحن بعدنا ما جاوزنا. بالنسبة لموضوع المساكنة أنا شوي مرشحة
ولا يهمك.
بالنسبة لموضوع المساكنة في, بس نحن خلينا نوضح فكرة. موضوع المساكنة بالمقام الأول هو عبارة عن فكرة سكن اثنين مع بعضهم, روم ميت أو رفيق غرفة أو رفيق سكن بيت. هي هاي الشغلة مشان كانت أوجدوها مشان تخفيف التكاليف على طلاب الجامعات, لأنه كانوا لما بدهم ياخذوا بيت واحد يكون هذا البيت مكلف, فبالبداية هن أخذوا بهاي الطريقة. وبما أنه الغرب منفتح فما عندهم مشكلة أنه البنت تعيش مع الشاب أو الشاب يعيش مع البنت, فهي المساكنة مبدئيا هي عبارة عن سكن اثنين ممكن ما يكون أو ما تجمعهم علاقة, ممكن يكون بيناتهم علاقة صداقة, مش ضروري تكون
المساكنة. مساكنة بعتقد هدفها أنه علاقة.
هلق أنا
المعنى أنه سكن للشخص الثاني.
أي هلق مساكنة أنه اثنين يسكنوا مع بعض, لكن بالنسبة إذا نحن بدنا نحكي أكثر أو بدنا نحكي أنه علاقة بين أنه صير علاقة بين اثنين وبين مساكنة, بعتقد أنه بالنسبة لأولادنا هوني لما بيكون في الأسرة دعم الأسرة سبورت الأسرة, وأنه دائما في توعي بهذا الموضوع. أنت موجودة بمجتمع منفتح, ما فيك تغمض عيون أولادك عنه وما فيك تمنعيهم, لأنه بعد 18 سنة هو يعتبر بالغ راشد
وبيغزوا هالفكرة عندهم. يعني أنه أنتوا 18
يعني بعمر يمكن 9 سنين و10 سنين وأقل من هيك بيعطوهم أرقام تليفونات, أنت إذا تعرضت لأي شيء بالمنزل عنف أو تبليغ فيك أنت تواصل. فهو عبير ما من هو طفل بيعرف حقوقه وواجباته تجاه الدولة الكندية وبيعرف شو إله شو عليه. فبعد 18 هو ممكن ياخذ رأيك, لكن إذا كانت الأسرة مفككة ممكن ما ياخذ رأينا. فدائما نحن منعول على دور الأسرة أو على ترابط الأسرة أنه انت بالغ راشد واعي فاهم لهاي المواضيع, وأنا عندي ثقة فيك وبعرف بدك تتصرف. أنا سألت بشار زوجي شو رأيه بالموضوع اليوم, فهو قال لي مثلا أنه رفض قاطع لموضوع المساكنة في الوحدة من البنات إيش بعدين خلاص. فبالنسبة للمساكنة أنا ما بعرف هلا بالمستقبل شو رح اتصرف, يعني ما بقدر احكي من هلا, بس
واضح على انه يعني انت وزوجك عم بتركزوا على تربية الاولاد بالبنات بشكل انه ما يتعرضوا لا ما يطلبوا هالطلب.
اي هلا ممكن يطلبوا ممكن لا, لانه الواحد احيانا لما بيكون مرتبط بالاسرة وبالبيت
صحيح بيتأثر فيها. اكيد ناخد كمان اتصال. الو
يعطيك العافيه.
الله يعافيك. الله يعافيك.
هذا المشكلة عندك مشكلتين الحقيقة. أول وحدة إنه اللي عم بيجاوبوا كله الناس اللي إجوا لهون هاي وحدة، وكله من جيلنا. أنا زلمي بالخمسين بالستين عاديك تقولي فأكيد أكيد بتمسكين لسه بالعادات والتقاليد ومؤثرين كتير بهالموضوع هذا. ما له غلط، ما له غلط، ما له غلط أبدا. بس أنا بتمنى إنه يشاركوا شباب اللي هن إلا بيسمحنهم بالمساكرة ليدافعوا عن رأي قوي قوي هذا. هيك نعمل ثغرة بيننا بين أولادنا. بعدين لا تأخذيني ستنتي بيجي من بلادنا وحافظ كل تقاليده وأعرافه وشرعه براسه وأنا محافظ عليها. لشو جيت؟ لشو جيت؟ مو 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 دفع، مو تشجيع على المساكنة، بس لأنه أنا عاداتي غير هيك. هذا غلط. وبعدين هذا بيعمل فجوة بينه وبين أولاده، مهما كان أولاده مربينهم بالطريقة الشرقية تبعيتنا بده يصير في فجوة بيناتهم. أنا بشوف المساكنة هلا لا تنسي أولادنا عم بيربوا بيناتنا. يعني عم بيشوفوا العيلة، عم بيشوفوا العم والخال والآل، وعم بيشوف العلاقة العائلية، وعم بيشوف وقت اللي منربي الولد. يعني 90% من أولادنا اللي هون ربيوا وخلصوا دراسة جامعة مع ليون دين فرنك، لأنه الأهل بيدلوا قدامه مو مثل التربية مثلا كذي. فهذا هو الشيء لحاله بده يسحب بناتنا وأولادنا لأنه يعبدوا عيلة. هلا إذا عملوا مساكنة لفترة ما في مشكلة، وإذا كان في حب حقيقي والله، ولأنه أكيد مع الوقت بدهم يعملوا عيلة، بدهم بيت عيلة واستقرار وكذا، فممكن يتزوجوا. فممكن يتزوجوا، وإذا ما كان فيها الحب يستمر بلا ما في مشكلة أبدا. بس بيتم براسه أنه العيلة هي الأساس. العيلة يعني العلاقة المضبوطة اللي هي زواج، ما ضروري يكون لا كنسي ولا إسلامي ولا شيء، مهم يكون زواج معترف. أصلا المساكنة يعني هي ناحية تانية بدي أقولها، المساكنة هون الدولة معترفة عليها.
صحيح.
وبالتالي لا شرع ولا تقليد ولا دين بيمنعهم أنه يعملوا هالشيء. الدولة وهون الحكم للقانون مو الحكم للأديان أو للعادات والتقاليد. الدولة معترفة عليهم، معترفة عليهم. وفي كتير ناس عاملين مساكنة وجابوا أولاد وتوفوا وهن مع بعضهم من أهل هالبلد. الفكرة بالمطلق مرسي نرفضها هيك. مرسي أنا عاداتي والله ما بتسمح لي، والله أنا تربيتي ما بتسمح لي ولا غير. نحن تربينا بغير طريقة. إذا بنتم حافظين على هذيك التربية وهذيك التقاليد كان خلينا ببلادنا لنجي لهم.
بمعنى أنه حضرتك لو مثلا بنتك أو ابنك طلبوا هالطلب أنت ما بترفضه؟
شوفي هذا السؤال طبعا بمعنى إذا ابني أو بنتي بيطلبوا هالطلب أنا ما عندي فيه مشكلة أبدا. بس لا تنسي أنا زارع براسهم فكرة العائلة. يعني هذا أنه السؤال أنه أنت إذا صار، طبعا إذا صار معي أنا ما عم بحكي حكي بالهوى، عم بحكي شيء أنا بطبقه على عائلتي. ابني ما بفكر بالمساكنة مثلا، بس يفكر أنه يعمل عائلة، يعمل عائلة. وأحيانا بالمزح بقول يمكن بتكون ياها سورية أم الشام كمان، يبقى حي الله. يعني عفوا مو انتقاص من كل العالم، بالعكس.
طبعا طبعا أكيد،
بس أنه عرفتي كيف يعني. بس أنه الفكرة براسه أنه هو بالمستقبل بيعمل عائلة، مر فترة ممكن يروح يعمل يعيش مع بنت. هذا شيء ما مو بإيدي أنا، لساته بسن ما بيسمح له، بس هذا شيء ما فيني أتكلم فيه. بس إذا بيصير ما رح أرفضه، لأنه بالأخير بيخسر ابني.
صحيح.
هون مهما كانوا، مهما كانوا الأولاد، مهما ربيناهم على عاداتنا وتقاليدنا واللي كلها بالمناسبة يعني تقاليد بالية وكذا إلى آخره، فمعلش لا، فيها كتير أشياء حلوة كمان مو كلها بالية. بس وقت توصل الأمر اللي عندنا مثل ما أنت عم تفضل، إذا أنت صار، إذا أنا لا، إذا أنا غير شكل لا، أنا مثلي مثل العالم، جيت على هالبلد وقبل أنا أي واحد يجي لهون بقول له عمير غسيل دماغ قبل ما تجي على هالبلد. هون غير قيم. هون المرتشي والفاسد مو مدبر حاله، هذا اسمه قليل شرف ويروح على الحبس مثلا.
صحيح.
القيم قيم مختلفة تماما. نحن بنحاول نتأقلم معه، نتأقلم معه بس مو بشكل متشنج. أنا عبلك مع العائلة ومع أولادنا أن يتزوجوا ويربوا عوائل مثل ما عملنا نحن. بس إذا بدها تصير مساكنة وخاصة بسن الشباب الصغار، يعني في 25-30 طيب بعد 30 خلص وتعملوا عيلة بقى. هذا شيء مزروع بالتربية براسه من البيت. آسف كتير طولت كتير.
شكرا لك وشكرا لك. أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو ألو
ألو مساء الخير.
مساء النور. أهلا وسهلا.
ازيك يا فندم؟ طبعا أنا بشكر حضرتك على البرنامج الجميل وعلى الحاجات اللي فعلا إحنا كمختلفين
قريبين بنحب نتكلم فيها مع حضرتك جمال كزبر مصري عايش في كندا من 2009. برضو انا بشكر طبعا كل السادة المستمعين اللي اتصلوا وبشكر الاخ الاخر واحد اتصل لانه بصراحة بيتكلم اللي عجبني فيه انه هو بيتكلم باللي هو حاسس بيه ملوش دعوة بقى بالناس بتفكر فيه ومتفكرش فيه بس انا هفكر فيها مع واحدة واحدة مع حضرتك كده ان تملي في مثل ايطالي جميل قوي بيقول لك بريما دي نكتاري كوميستاي ميا بارتي قبل ما تزعلي مني خليكي في مكاني. دلوقتي انا عايش في كندا بتبع القانون الكندي بدفع ضرايبي لكن مش مجبر ان انا اوصل للعادات اللي هي ممكن تأثر على اولادي نفسيا في كل حاجة. احنا نحسبها واحدة واحدة مع بعض لاني ده يعني انا عن نفسي طبعا انا مش بهاجم حد انا بتكلم على وجهة نظري انا كشخص عايش في كندا واحد برضو لفيت العالم بس على اصول ان انا في الاول وفي الاخر عربي ماليش دعوة بقى بمسيحي مسلم لا انا عربي. دلوقتي لو الواحد سمح لبنته ان هي انا طبعا مش بتكلم لحد معين لو سمح لبنته ان هي تعمل معايشة مع شاب ملوش كلام سليم لو عمل كده اولا البنت هي اللي بتدفع الثمن. ليه؟ لان هي خدت تصريح من ابوها ومن امها ان هم ما عندهمش اي مشكلة عاشوا مع بعض اجتمعوا عملوا علاقة جنسية مع بعض اصفرت على جنين بعد فترة الولد لقى نفسه اصلا بص يا فندم كلمة جواز بتخوف اي انسان عايز مش عايز مسؤولية لان كلمة بوي فريند وجور فريند لو كل واحد راح لحاله خلاص خلصت مفيش حد هيقولك انت راح فين ولا جاي منين لكن متجوز لا تعالى بقى في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي محامي وفي مصاريف وفي فالناس بتخاف من حاجة زي كده. فانا بقى بسأل الاستاذ من حد الدين بس بسأل الاستاذ سؤال لو بنتك عملت معايشة مع انسان حبته والانسان ده انسان كويس وانسان محترم ودي ناس ملهاش دعوة بالجنسية خالص ملهاش دعوة بالجنسية خالص ملهاش دعوة بالدين خالص خلفت منه وبعد شهر او شهرين او ثلاثة حصل بينهم انفصال وكل واحد راح لحاله الولد هو اللي هيدفع الثمن بعد كده بعد شوية خلاص ابوها مش هيقدر يتكلم معها لان البنت فتح لها الباب بعد كده اتعرفت على واحد تاني وتالت وعملت حمل مع ده وعملت حمل مع ده بقت البنت عندها 18 سنة او 19 سنة زي ما بنشوف حضرتك عندها ولد واثنين وثلاثة البنت يعني بالفلاحي كده المصري شابت قبل اوانها شالت مسؤولية اطفال. فانا تملي بتكلم يا جماعة بقول ان معظم الناس اللي بتنادي بالمساواة هم اكتر ناس فبينادوش بالمساواة معظم الناس اللي بتشين جمعيات كبيرة بتتكلم عن حقوق الإنسان لو الخدمة بتاعتهم سرقت ساعة أو اتهمت في سرقة ساعة أول ناس بيضربوها ويقضوها اسم البوليس وأول ما بتنضرب بيضيروا وشهم الناحية التانية ما بيقوش شايفينها ما لهمش دعوة بحقوق الإنسان وكرامة الإنسان أهم حاجة الساعة بتاعتها أو التليفون بتاعها يجي. فمعظم الناس دي يا فندم أنا مش بتكلم على حد ولا بهاجم حد بس معظم الناس اللي هي بتتكلم على كذا وكذا وكذا والكذا والأسرة والمجتمعات والكلام ده كله أكتر ناس فاشلين في بيتهم مهتمين اهتمام كلي وجزئي بالمنظر الجمالي قدام المجتمع ان هي صاحبة جمعية وصاحبة كذا وتلاقي بنتها مصاحبة 2 و3 و4 و5 زي برضو انا برجع
يعني يمكن
برضو
يمكن صعب انه نعمم سيد جمال
انا مش بعمم يا فندم اطلاقا بس انا بتكلم على اللي انا شفته بعينيا
صدقني هلا البنات والشباب كتير واعيين ما بيصير حمل نهائيا اذا ما كان في مؤسسين حالهم طبعا
انا ذنبي يعني ايه كمواطن انا معلش انا بقى اتكلم بقى كانسان عادي انا ذنبي ايه ان ابني ما يكونش عارف العلاقة ان البنت دي عملت علاقة مع 5-6 قبلي ماشي معلش انا بتكلم كانسان عادي بقى مش بتكلم انسان متعلم ولا بشتغل ايه ولا بعمل ايه دلوقتي ابني ماشي مع واحدة في الشارع واحد ضحك لها بيقول لها مين دي مين ده قالت له ده ماي اكس بوي فريند طب وين ده ماي اكس بوي فريند ماي اكس بوي فريند طب ابني ذنبه ايه ابني ذنبه ايه؟ انه يبدأ حياته مع واحدة عندها يعني 50-60 بوي فريند قبلها. هي دي مشكلة بقى عرضه اللي احنا بنواجهها. اني انا بتكلم عن نفسي ما بتكلمش عن حد, انا بتكلم عن نفسي. لو هو
يعني
اتجوز واحدة
وصلت فكرتك. انا كتير بدي اعتذر منك لانه
لا يا فندم ما فيش مشكلة, بس انا ارجو ان الناس
واضح على انه حضرتك يعني
فكروا في الموضوع. مش معنى ان ربنا رزقك باولاد انك انت تسمح لهم بالمعايشة, ولو ربنا رزقك بنات تقول لا البنات لا لا حبهم.
شكرا شكرا
وصاحبهم.
شكرا
يا فندم.
شكرا, اهلا وسهلا. كمان اتصال بتمنى انه يكون الجواب مختصر. الو
الو مساء الخير.
مساء النور. بيك الحمد لله. اهلين
معك ادمون. ادمون جورج.
ادمون اهلا وسهلا فيك.
يا سيدنا في مثل بيقول يعني الكلب حط ذنبه بالمنجمي 40 سنة ما تجلس. انا بدي اقول شغلي انه لما يتوجه السؤالات هدول يعني لمين بيتوجه السؤال؟ ما بيتوجه للغرب, هاي بيتوجه مثلا للدين والتقاليد اكيد اللي هن حاصرين هالشي مثل بودا وقرشنا وعيسى وموسى ومحمد. هدول هن يتوجه لهم سؤال. انا بدي اعرف على اي لما انت تيجي تمشي هالقوانين هدول. طيب ليش اديسون اشترع الكهرباء من 200 سنة والانبياء ما عملوا كهرباء؟ طيب حدا يجاوبني هالسؤال, ليش ما عملوا كهرباء هالانبياء؟ حاجة يقول انه نحن عايشين بالغرب, مش كلمة غرب لا, نحن عايشين بقانون بعد 20-30-40 سنة البلاد العربية والصين والهند كله بده يصير قانون مثل هلا القانون الغرب. يعني نحن اليوم لما نطلع 16 نحن منا ملك ابونا وامنا, نحن ملك للقانون. القانون هو ابونا وامنا. هذا هو, هن ما عم يفهموا شيء. فلذلك انا شو بقول انه الانسان جاي حر, لا تطبق انت قوانين سماوية غير مرئية وما بتعرف شي عنها. اليوم يقلك خبر انه ما صار العالم ما بدهم يتزوجوا, يقول لك انه انا لشو بدي اجيب ولد وبعدين يكبر واتعب وانا اموت والتاني يموت. يعني خلاص انكشفت الحياة مثل انقلاب عسكري. في انقلاب على الحياة, التقاليد والدين انقلاب 100%. يعني خلاص هاي الامور انتهت. اذا هلا نحن بعدنا بالمخاض 10-20-30 سنة راح ينتهي كل شيء. المساكنة اللي بيحب ساكن خليه ساكن. هلا واحد يطلع عنده بنات اكيد راح يقول لا. بس الموضوع انه انت مين انت بدك تجي تحط على بنت او شاب او كذا. هو حر, هو عايش بقانون هالبلد هذا وهالقوانين اللي عم يحطوها علماء نفس ويك. فمين انت يا اخي تيجي تعمل لي حالك؟ خلص خلي هذا الشيء معقد بحالك وتارك حالك. لا انا بقول انه كل انسان حر, شو ما بده يعمل يعمل.
نحترم رأيك. شكرا لك, اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو
مساء الخير.
مساء النور, اهلا وسهلا.
مدام هند, يعني السؤال هو إنا ولا أولادنا؟
لا يعني سؤال للاثنين, للأهل هل بيقبلوا هالشيء هذا ولا
يعني بتموني على ابنك تاخديه زيارة أو بتموني على ابنك إنه
بدي رأيك يبقى. بدي رأيك, أنا بطلب رأيك
يعني.
رأيك
يعني عشان من أنا بالنسبة إلي أنا مع المذاكرة للأعمار الكبيرة, الناس اللي عندها تجارب, لأنه صار صعب كتير 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 إنك تتوافق مع أحد في الحياة. يعني بعد ما تتجوز لواحد متجوز اوريدي قبل هيك وواحدة متجوزة قبل هيك ويرجع تاني مرة يتطلقوا تاني مرة صعبة. فممكن المساكنة تكون عملي حل, يعني عملي اكتر. وانا بتكلم بصراحة. اما بالنسبة للأولاد, أولاد أنت ما عندك كنترول عليهم. يعني الكلام سهل والقيم يعني الحكي يعني الرسمي سهل جدا جدا, لكن أنت ما عندك كنترول عليهم. حتى لو ربيت قد ما ربيت, والله أنا بشوف يعني أشكال أو ناس منحرفة. لو تعرفي من أي مدارس دينية متخرجة ومن أي بيوت محترمة متخرجة, فالإنسان ما حاطط يعني قبة على راسه مختلف عن الآخرين. فأنت ما عندك, إذا أنت أهم شيء أنا يعني بعتقد إنه تهتم في تعليم. أنا مكلم ولادي إنه أنت إلك للجامعة, تخرج من الجامعة توظف بعدك. أنا فعلا ما لي دخل فعلا تمام. حتى لو بنتي بدها تروح مع أي واحد إيش ده أسوي لها؟ أكثر من إنه علمتها للجامعة شو بدك تسوي لها؟
طبعا ضمن التربية الصحيحة أكيد يعني.
نعم, ولكن الدين الأولاد هون مش كل شيء بيقدروا يخافوا منه من الدين. إحنا عم نخوف في الفزاعة تبعت الله دائما. الله والله حرام مش عارف مين,
بدون فايدة. لازم هو يشغل عقله ويشوف انه فعلا موضوع المساكنة لوحدة بنت مع واحد ممكن انه خمس دقايق يقول له اوكي وارفنش وارفنش انتهت علاقة. بينما في كتير ناس متجوزين وقاعدين وصابرين عشان بس الاسرة تستمر. فانا بقول للكبار نعم 100%، للصغار ما بايدي انا ولا عندي كنترول، لو قلت ايه ولا قلت لا عم بدي يعمل اللي بدي اياه تطلع انت بسواد وش اخر شيء. شكرا لكم.
شكرا لك، اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو.
الو،
اهلا وسهلا، تفضل.
اهلا وسهلا.
باختصار لو سمحت لانه الوقت كثير ضيق صار، تفضل.
المساكنة كل واحد كيفاش يراها، كل واحد كيفاش تناسبه. فما ناس تناسبهم، فما ناس ما تناسبهمش. فما انسان عنده مبادئ اخلاقيه، مبادئ تربى عليها، يقعد ضميره يعني فيه لو يقوم باشياء كيما هكا. فما انسان ما يهموش. المساكنه كيف يعني نحكيه يعني على الادلت، ما نحكيوش على الاطفال على المراهقين ولا على الاهل، لانه هذيك مشكل اخر، لانه مش يجيب لك مشاكل كبيره، لانه غير قادر باش لو يلقى حمل وكذا معناها مش قادر باش يقوم به ويقوم معناها بطفل وتولي معناها الاهل هما اللي يقوموا به. لكن اذا كان ناخذ الادلت لا يعني يتغير من شخص لشخص. فما انسان يحب الاستقرار، فما انسان ما يقدرش معناه يبدل ويغير وتصير له معناها نكسات نفسيه وصارت معناها وعلاش احنا مجتمع هذا يعني نعيشوا فيه فيه كثير امراض نفسيه، لانه فما التمزق يعني يصير عائلي فهمني مونو بارونتال موجود بكثره، لانه كل واحد يحب يخمم في 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 روحه ويخمم في 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 ملذاته. يعني كيما الشغل، انت تحب تستقر في شغل ولا تحب فما انسان عنده طبيعه بتاعه ما يقدرش يقعد في شغل سنتين ولا في مسكن سنتين يحول. فما انسان كيف يقدر يقعد معناها في مسكن وفي في شغل مده طويله؟ كل اخر شخص كيف فما اللي عنده استقرار وهكا معناها مجبول على الاستقرار، وانسان عنده معناها توازن، وفما انسان عنده اضطرابات ولا عنده مشاكل نفسيه ما يقدرش يقعد في مكان، ما يقدرش يقعد مع وحده، لازم يغير، لازم دائما يغير ويقعد حياته كامله دائما يغير في مش استقرار. لكن الانسان بعقله لازم يفكر في المستقبل كبره.
ايوه وصلت فكرتك، شكرا يعني لك. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. شكرا. يبدو انه الاتصالات الموضوع يعني اثار كثير المستمعين، طبعا موضوع حساس كثير. ما بعرف بتحب تقول اي كلمه، شو رايك سامي؟
يعني الموضوع فعلا حساس، بس في عندي نقطتين بقدر بحكي عنهم. اولا ما في فرق نهائي ما بين صبي وبنت، هي بالنسبة اللي بده يعيش بهالبلد هذا مرفوض نهائيا يقول الصبي بسمح له، طبعا مع احترامي لآراء الكل، والبنت ما بسمح لها. أولادنا أنا ما بفرق نهائي ما بين الولد وما بين ما بين الصبي وما بين البنت. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، كتير صعب نعيش ببلاد الغرب بتفكير الشرق.
شكرا كتير لك، يعني اختصرت الموضوع. أكيد التربية لها تأثير، أكيد بدنا نتفهم أبنائنا لما بيعيشوا بالاغتراب. توجيه الأهل كتير كتير مهم، الرفض أو القبول هذا يعود على لكل شخص على حسب تربيته وعلى حسب قابليته. وليس المعنى المساكنة مثل ما تفضل بعض المتصلين على أنه البنت اليوم مع واحد بكرة مع واحد تاني، لا، كتير في علاقات. أنا ناس كتير بعرفهم ضلوا 18 سنة وبعدها أعلنوا الزواج، ما يعني ما تغير أي شريك منهم. بكلمة أخيرة نادا نحكي نختم.
أنا اللي بدي أقوله أنه أنا طبعا أنا ضد هالموضوع بصراحة، واللي بدي أقوله أنه إذا جينا على عقل هالشباب والصبايا اللي عم بيفكروا بهالطريقة، هن المبدأ هو أنه ننجرب. طيب ليش ما تجرب في إطار الزوجية؟ هاي أولا. ثاني شيء خايفين يتحملوا المسؤولية. الزواج مو عقد يعني مؤبد، فيك بأي وقت أنك تنقض هالعقد اللي بيناتكم. ثالث شيء انه بيخافوا مثل ما قلت كمان المسؤوليات. المسؤولية بكندا لما بتقعدي مع شخص على حسب اعتقادي مثل ما بعرف انه لفترة معينة يمكن سنتين او اقل ما بعرف، صارت حقوقهم مثل حقوق المتزوجين. ليش ما نكون بعلاقة شرعية ضمن هالاطار لحتى على أساسها بيكون في نوع من الالتزام أكبر، بينما أنه يكون والله عم بجرب خلص اللعبة ما عجبتني بكرة ببطل.
اي ناس شو
هند هلا في شغلي نحن انا حكيت عن موضوع التربية بدي اعلق على شغلي هلا نحن نادى عم بتركز على موضوع دور الدين بهالموضوع واهمية الدين واهمية الشرع لكن نحن لو رحنا انه عم بيتهربوا من المسؤولية وانه هي لعبة طب انا لكنت مربي ابني او بنتي انه الدخول باي علاقة بحد ذاته مسؤولية بحد ذاته اخلاق بحد ذاته انا بدون عقد او بدون عقد زواج بدون اي شيء انا هذا الشخص صار في مسؤولية بيني وبينه لما بيصير في أخلاق في ثقة في مسؤولية ما بعتقد بنحتاج لشي أبطرنا أو لشي نتلاعب فيه فأنا المساكنة ماني ضده بالمطلق لما بيكون الواحد مربي أولاده صح لما بيكون عم بيغذيلهم عقلهم فكرهم أخلاقهم أعطيهم الثقة وشوف
بوافق.
مش كلمة سريعة إذا هن عم بيعتبروا إنه المساكنة ما بتعتمد على ورقة والورقة ما بتعني شيء ما بتعني قيمة بالنسبة لهم طالما أنتوا عم ترفضوها لأن الورقة ما بتعني شيء على هالأساس أنتوا عم تعتبروا لها يعني عم تعطوها أهمية كتير كبيرة لهالورقة
لا كمان هي مو بس الورقة أنا يعني فاتنا الوقت هي إنه من حقهم إنهم يتعرفوا على بعضهم مشان ما يصير طلاق
تمام.
يعني المعرفة الحقيقية باثنين وهذا لا يعني اني انا موافقة على شيء لكن المعرفة بالحياة المشتركة كتير بتوضح امور في ناس كتير بيتزوجوا بعد 6 شهور بيطلقوا نتيجة انه تعرفوا على بعض اكتر وقت الزواج
وين المشكلة الطلاق مثل الطلاق انك تركي
لا الطلاق هون بهالبلد بياخد 1.5-2 سنين وعلى حسب يعني ممكن الرجل يعذب المرأة ما يخليها ما يطلقها ممكن يخليها ما يطلقها
يعني بعد معناتها انه اذا بتخاف انه تكون ما تطلق بشكل كامل اللي بدها تفكر انه بدها اعمل مساكنة خوفا من الطلاق معناتها ما عندها مشكله
ما خوفا من الطلاق يعني لكن الطلاق له يعني له تبعيات صعبه
هيك وحده ما عندها مشكله حتى وهي مزوجه انه تعمل مساكنة مع شخص ثاني
لا 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 انا
يعني انا بس عم بحكي مساكنة ضمن نطاق الاخلاق
الحديث يطول واكيد يعني وجهات نظر مختلفة لكن منتفق على أنه العيلة أساس التربية الفقرة القادمة مع زميلنا نزار فقرة التراث ورح يحكينا عن أخلاقيات أصحاب المهن بالشام أيام زمان انتظروا بعد فاصل قصير
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عند بيبلوس هالأسبوع زيت زيتون إكسترا فيرج من سدار 3 لتر ب $19.99 رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند $11.99 لبنة فينيسيا علبة 500 جرام $3.79 بامية مجلدة من بسمة 400 جرام $2.39 وملوخية مجلدة مفرومة ماركة فروستي 400 جرام بدولار
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن الساعة
نام الساعة 2 الصبح
ليش بعدك سهران لهلا
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com أسعارهم مش معقولة بتجنن لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي متخصصين بالسفر للشرق الأوسط مصر المغرب العربي وغيرها خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com مع فواياج كلاسي ريحت راسي
البيت مو بس حيطان وشبابيك البيت هو شي ملموس معه بتولد أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضيها بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري سميرة حكوم خبرة ثقة واحتراف للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7299 ثمنها.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
من فواياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، فقرة التراث مع الزميل نزار المجيان. مساء الخير نزار.
مساء النور، أهلا وسهلا.
يعني أكيد المستمعين اشتاقوا ليسمعوا الأحاديث والعادات والتقاليد التراثية اللي عاشوها من زمان منك، قدي بتنقلنا إياها بطريقة حلوة.
إن شاء الله يعجبهم الموضوع.
لا اليوم أكيد حلو. اليوم زميلنا نزار رح يحكي عن أخلاقيات أصحاب المهن بالشام أيام زمان. لما منقول بالشام نعني فيها سوريا كلها. طبعا الأخلاقيات أصحاب المهن هي يعني مجموعة من القواعد والأداب السلوكية والأخلاقية يلي يجب أن تصاحب الإنسان المحترف لمهنته واللي بيحب أنه يكون عمله ناجح بالمجتمع. هاي تعريفات بنقراها لما بنبحث عن أداب المهنة وأخلاقياتها. لكن تعالوا نتعرف على أخلاق المهن بالزمن الغابر يلي ما عملوا دورات عنا ولا درسوها ولا شيء. حكينا كيف أخلاق أصحاب المهن من زمان.
هي أغلب المهن كانوا الأبناء يتوارثوها من الآباء، يعني والآباء يتوارثوا المهنة من الأجداد، يعني كانت هيك تصير. طبعا ما خلى ذلك في ناس كانوا يحطوا أولادهم مثلا عند مهنيين تاني حرفيين لحتى يعلمون المهنة يعني. فبيبتدي يعني طبعا المهن هي كانت حرف ضمن الأسواق ضمن المدن ضمن كذا. وطبعا مهنة التجارة، مهنة التجارة كمان كم إلى ضوابط وإلى قواعد، وإلى طبعا مع مرور الزمن تكونت هالضوابط والقواعد وكذا. نحكي المانا نقول الشام، طبعا سوريا كلها حلب والشام، طبعا كانت هي سوريا يعني حلب ودمشق هن العصب الرئيسي بالتجارة وبالصناعة كانوا عبر التاريخ يعني. طبعا بغداد ما كانت قليلة أبدا وبعيدة عن الجو، حتى بفلسطين كمان نفس الشيء، كمان كله هذا كان يعتبر يعني. أنا كنت التقي بناس من نابلس يقولوا لي نابلس تعتبرها دمشق الصغيرة يعني،
نفس تتشابه
بتتشابه كتير بالعادات والتقاليد والحرف والأسواق وكذا. فكان يعني الحرف أغلبها كانت بالأسواق متجمعة يعني، تتكون مع مرور الوقت واحد بيفتح جنب واحد جنب واحد جنب واحد وهلما جرى. بعدين بالقرن 18 يعني صارت تتكون الأسواق وتتجمع وكذا. فكل حرفة يعني كان إلى شيخ كار كبير يعني، هو يكون شخصية اعتبارية محترمة إلى مكانتها بين أهل الحرفة يعني. فهو مسؤول عن فض النزاعات بيناتهم، يقضي بيناتهم، يحكم بيناتهم. بس واحد مثلا يجيب صانع يحطه عنده يعلمه المهنة، لا يعتبر صار معلم غير لحتى يشوفه شيخ الكار ويختبره ويعطيه شهادة شفهية. طبعا انه شيخ الكار خلاص قال له انت معلم، صرت ما صار معلم هذا. فهالعلاقات هي مثلا بالحرف، كمان كل حرف كان له خصوصيات يعني. كمان على سبيل المثال المنجد مثلا، المنجد أكثر واحد جسد شخصية المنجد بالدراما السورية كان الله يرحمه الممثل الفنان تيسير السعدي بأيام شامية، فكان منجد وكان مربي بنفس الوقت. مهنة المنجد ما أريد تتذكر، وإنه المنجد بيفوت على كل بيوت الناس وبيضل
ساعات طويلة
يشتغل بغياب الأزواج، فكان بده يكون قمة بالأخلاق، قمة بالأدب، يحترم البيت، يحترم خصوصيات البيت، أسرار البيت، يعني النظافة الشخصية كانت مهمة جدا. هذا مثال، مثل العطار مثلا، أنا دائما كنت روح على الأسواق بالبزورية مثلا، في عطارين بيبيعون، في ناس تتداوى بالأعشاب لأنه فبيبقى قاعد بمحله هو، وبتيجي مثلا النسوان بتوشوشه بإذنه مثلا شو بده، شو طلبه، هو بهز براسه بيعرف شو بده بدون ما يحكي،
بكل احترام،
بكل احترام وأدب وكذا، بيقوم بيأمن له طلبه وبيعطيه إياه، ما حدا بيعرف شو معه، ما حدا بيعرف شو أخذت، فهل السرية والكتمة، يعني كله كان هيك. كان يلتزموا مثلا الغشاش مثلا، إذا انكشف واحد عم يخاد انتهى فعلا، يعني خلص ما عاد حدا يتعامل معه،
سمعته بكل المنطقة.
فالحرف هيك كانت أساسها الصدر. طبعا للأسف الشديد البلد عم تمر بأزمة يعني كتير متضايقة، بس اضطرت ناس كتير تتخلى عن هالشوية كذا، شيء مضطر وشيء استغلال، بس طبعا ما بتخلى لسه لحد اليوم الأسواق وأصحاب المهن من أخلاقياتهم، من احترامهم للعالم.
تصديقا لكلامك بنتذكر يعني أنه التاجر أو اللي نحن بنقوله السمان اللي هو بيبيع السمانة، يعني بيبيع، كان كتير ناس تأخذ منه بالشهر، يعني عنده دفتري أي شيء كل الطلبات بدون
ثقة كانت بين التنين، أيوة يعني
ثقة كاملة بينهم،
ويجي بعدين الزبون بيجي آخر الشهر آخر الأسبوع بيقول له قديش حسابنا، بيقول له كذا، بيطالع بيعطيه، ما بيدقق شو اشترى شو باع شو كذا، في ثقة يعني بالمونة.
وكان يعرف كل أهل الحارة،
بيت بيت،
يعني إنه بيت فلان
يعرف خصوصياتهم كمان، أكيد يعني إيه. طبعا ما كتمان يعني
حافظ على
إيه المهن، يعني
الأمور الخاصة، يعني
بقى كان يعني ابن المهنة له مكانة اجتماعية كمان، يعني بين الناس، يعني مثلا الحلاق مثلا يعتبر أعلى من شوي، هو يعني تقريبا طبيب بنفس الوقت،
هو بيقلع الأسنان
وبيداوي وكذا، فالحلاق التجارة كمان كانت تلعب دورها، يعني كمان التجار يعني كانوا تجار الشام كمان معروفين، كانوا يعني بالأسواق مثلا عندهم الشهبندر بيكون هو الكبير التجار نفس الوقت، يعني حتى بالحرف كلها ضمن التجارة مثلا في تكاتف، في تكافل، كان يعني إذا واحد مثلا وقع بضيقة، صار عنده مشكل، صار عنده تعرض لحادث، فورنا بيجمعوا من بعض بيساعدوه بيأمنوا له شيء إنه يرجع يستمر، يرجع يشتغل، يرجع، يعني في تكافل بين بعض كان.
بائع الأقمشة، إذا بتتذكر بائع الأقمشة اللي كان من زمان يعني ما له موجودة الألبسة الجاهزة، بائع الأقمشة اللي بيت دائما اتصاله مع السيدات، قديش بيكون يعني أخلاقه عالية،
باله طويل وصبور فوق ما تتصوري مثلا، يعني ممكن ينزل 20 توب قماش
وبالأخير
ما تشتري. يعني في مقطع تمثيلي الله يرحمه أنور البابا، شخصية ام كامل وابو فهمي يكونوا عم يبيع قماش، ف بيقضوها اكثر من ساعة مفاصلة، ويا هذا وهو يحلف له يمين ويتحلف له يمين، ومقطع تمثيلي مضحك كوميدي، اخر شيء بيطلع بده نص ذراع ممضى، يعني ممضى القماش الابيض الشفاف، فبصير يقتل حاله ابو فهمي اخر شيء يعني. فنرجع للحرف، يعني كمان كانت العالم يعني تثق فيه للبياع، خلص انه يبعت ابنه بيقول لك ابي بدي كذا يعطيه يعني ويروح، طبعا مع مرور الوقت وكذا
حتى اللحام اللي
بيبعت اللحمة للبيت، يعني من زمان انه كان الشخص اللي بده يدق الباب على الأسرة لازم يكون شخص يعني ثقة عند
قاعدة زمان كان وقت واحد بده يدق الباب على حدا ما يوقف بالوش، وقف على يمين الباب
مشان ما يشوف اللي انفتح
ايه، وقف على يمين الباب وبيحكي بقى من يمين الباب. هيك كانت القاعدة. يعني اول شيء ما كان في مجال للغش وما في داعي، لانه اللحم كانت متوافرة واللحم البلدي هو الموجود، ما كان يعرفوا غير انواع تانية. يعني السمن كمان ما كان حدا يعرف السمن النباتي، ما كان يعني ما كان كل شيء طبيعي، كل شيء هذا ما كان حدا يموي يفرد لحمة، ما كان حدا يجمد لحمة يشتروا اللحمة يوم بيومه. فنرجع للتجارة كمان كانت دورة تجارية تدور يعني بالبلد بمبالغ كبيرة وبضائع ضخمة بدون أي ورقة، بدون أي ورقة، بدون أي عقد، بدون أي شيء. يعني واحد يأخذ من واحد مثلا بضاعة بيقول له أعطي حقهم لفلان مثلا، ما يأخذ يكون هذاك بده من هذا، هذا بيعطي لهذا. فكانت الدورة تصير يعني
كلها بدون ورق،
شفه على الثقة. يعني إنه أعطي هذا ابن فلان مثلا خلص، يعني هذا الإنسان ثقة يعني
إنه معروف إنه
هذا. وبعدين في ضوابط، الضوابط الأخلاقية، في الضوابط الدينية كمان بموضوع الغش، بموضوع الأمانة، بموضوع كانت الناس يعني تضبطها الشغلة هي. يعني أنا كنت سنين ظليت مع المرحوم والدي بالمحل، محل أحذية كان، فروالي يعني حكالي حكاية صارت مع جدي. أبي كان صغير،
يعني والدك وارث المهنة عن جدي،
عن جدي إيه، وجدي وارث عن أبوه كمان. فالقصة مو هيك، القصة كان أبي صغير ماشي مع جدي بالسوق، السوق اللي بيبيعوا فيه لوازم الأحذية والجلود والنعل وكذا. ففي تاجر دباغ مشهور يعني ناداله لجدي وقال له يعني في هدول شوي جلد ونعل وكذا، هدول بالزموك انت
بشغلك
ايه بشغلك. انا جدي كان يساوي جزامي للخيالة وكذا وشغلات بدها انواع من الجلد تكون قوي. فعجبوا لجدي ووافق عليهم، قال له بس ماني حامل مصاري لحتى اشتريهم، قال له شيلهم خدهم بعدين، قال له لا ما بجيب حقهم باخدهم، شيلهم على جنب، شالهم على جنب. يومين ثلاثة ما توفروا المصاري مع جدي خلال ثلاثة أيام. فبعد صانعوا لعن جدي عم يسألوا إنه بيقول لك معلمي بدك ياهم لسه ولا لا، قال له لا، قال له لأنه جاهم بيع يعني، قال له بيعهم بعدين باخد غيرهم. راح ثاني يوم بيجي الصانع جايب مصاري لجدي، بعت لك ياهم معلمي. جدي أخذ المصاري وراح لعند إنه شو هدول ليش بعت لي ياهم، قال له هدول لما أنت حجزت البضاعة صاروا لك، صاروا على اسمك. خلال هالثلاث ايام اجت بيعتهم، انباعوا بسعر اعلى من السعر اللي نحن اتفقنا عليه. ايه فهذا الفرق لك حصة فيه انتهاء المصاري.
واو على هالاخلاق، يعني هاي ما ممكن بهالوقت.
نص الفرق لجدد، هدول حقك، هدول مربحك، هدول انت تاجرت معي يعني. إيه؟
يعني شو هالاخلاق العالية والأمانة يعني.
يعني ما بتخلى، ما بتخلى العالم في ضوابط تضبطها. يعني أنا عندي صديق توفى صهره، فإله بضايع بالسوق وكذا وهذا، وكانت عالم مقطع تبديل ومستعمل. المهم ما هون القصة إنه العالم ما عم تدفعه بالمصاري، بتوفى الزلمة ما كان يقدر يحصل المصاري من العالم. عارف شو عمل؟
شو عمل؟
صور الأولاد يروح لعند التاجر ويقول له هذا المال اللي بزمتك مال اليتامى هذول.
واو ايه، مشان يحسسه بتأنيب الضمير يعني.
جمع المصاري كله، دفعت العالم كله، خافوا انه هذا مال يتيم بزمتك انت،
وانه حرام يتاكل مال اليتيم.
ايه يعني في ضوابط بحكمة العالم يعني. الأمانة كمان يعني، يعني الواحد بينسى أي شيء بسوق الحميدية بأي محل، بينسى أغراض، بينسى هذا، بيرجع ثاني يوم بلاقيهم موجودين. صحيح. يعني أنا مرة كان عندي سياح وفتنا على محل بيبيع موزايك بباب شرقي وكذا، فاشتروا عدة شغلات واحد منه نسي مغلف في شيء 1800 دولار يمكن أمريكي. صرنا بباب توما تذكر هذا أنه نسي المغلف, رجعنا لقينا صاحب المحل حامل المغلف واقف على الباب
واقف بيستناكم. قدي يعني ياريت ترجع هالأمانة هاي بالنفوس.
شوفي يعني بالرغم من كل شيء لا تزال موجودة, يعني لا تزال موجودة بين الناس. مو كل الناس يعني باعت ضميرها وزلمتها وكذا. طبعا ضغوط الحياة ومشاكلها وكذا جبرت ناس كتير
يتغيروا
شوي, بس ما تزال الخميرة موجودة سدين لسه موجودة يعني.
حلو حلو. بدي أتشكرك كتير, موضوع كتير حلو عن جد. يعني نحن لمسنا نحن صغار, وحتى من خلال المسلسلات يلي هي عم تروي بتعكس الحياة كيف كانت. إيه. يعني
طبعا نحن حكينا بشكل عام, ما تعمقنا بأحداث وكذا لأنه بده وقت أكتر من هيك. إن شاء الله بحلقات قادمة بنحكي بالتفصيل, يعني مثلا كل مهنة شو كانت وكل مهنة مين كان شيوخها مش كيف كانوا يشتغل. يعني مثلا واحد عم يشتغل عند خياط حكى لي هو, يعني قال لي أنا كنت أتعلم خياطة 8 سنين ضل صاني عند هذا الخياط. فبعد 8 سنين قال له معلمي أنا بدي أطلع أصير أشتغل لحالي. قال له معلمه قال له أرجوك خليك. قال لي أول شيء صدم إنه عمل اللي ليش أرجوك خلي. قال له خليك لأنه في كم شغلة لسه ناقصينك ما تعلمت.
واو قديه مهتم انه لما يفتح محل يكون.
قال له خليني علمك يا هون بعدين اطلع اشتغلون, حتى اذا طلعت اشتغلت ما تخبص بالعالم وقولوا هذا تلميذ فلان.
قديش يعني هي نوع من الامانة ومن الاخلاق ايضا.
يعني قال لي هو اللي بعدين طلعت من عنده وفتحت لحالي صار يشغلني يبعث لي شغل ويعطيني شغل ويساعدني, علمه المهنة 100%. بعدين قال له طلع اشتغل حتى ما تخبص وتسيئلي
ويكون ايه. قديش حلو هالشهاد وهالاهتمام. يعني مع الأسف منشوفها لأ, ناس بتدوس على ناس لتطلع وبالعكس يعني.
طبعا إيه
طبعا بس مثل ما تفضل حضرتك ما زالت الدنيا بخير
لسه ما في أمل, في أمل.
شكرا كثير لك نزار, شكرا على هالموضوع الحلو. طبعا لنا لقاء اخر معك تحكي لنا كمان عن التراث السوري وحكايه جميله من حكاياك.
شكرا.
الفقره الاخيره اعزائي المستمعين مع كنز من كنوز زميلنا سامي, بترككم انا بودعكم وبنلتقي فيكم الاسبوع القادم.
الخير كنوز من الشرق اليوم عن الفنان السوري فهد بلان. Oh. 1997. مواليد السويداء، والده حمود ذو صوت قوي وجميل متقن للعزف على الربابة، ومنه اكتسب ابنه فهد حب الموسيقى والغناء، وتعلق بغناء الموروث الشعبي من العتابة والميجنة والشروقي. منذ أواخر الخمسينات بدأت حياته بالفنية بعد اشتراكه بمسابقة بالإذاعة السورية، وغنى أغنية لفريد الأطرش تطلع يا قمر بالليل. التحق بكورس الإذاعة وكانت أغنيته الأولى مع سحر وبعنوان آه يا قلبي. من كلمات وألحان الفنان السوري الشامل حسام تحسين بيغ، أنا هويتك.
ولو تهواني يوم وانسان انا هويتك، تيه انا مدري هوين ارشدون ضيع انا ني سكن في عيوني نكرين الود برخيص بعون هجرت أهلي بعت روحي واشتريت هي ريتك
ولو تهواني يوم انسان انا هويتك
قطع الاخبار على الهاوي بالي تعب القلب وجفت عيني يكفيني لو يكفيني اللي بي وتقول لي رميت
ولو
هويتك بس هي ريتك
ويوم تهواني يوم انت لا هويتك
امر اليوم في عدا عجل
هيلا هيلا هيلا
ارمي السلام اصبح بالخجل
هيلا هيلا هيلا
يا ريت تقول ولو كلمة غزل
هيلا هيلا هيلا
تلقاني دوم بروحي فدهوتا
أواخر عام 1957 تعرف فهد بلان على الملحن سهيل عرفي والفنان شاكر بريخان بالإضافة إلى الملحن عبد الفتاح سكر الذي قدم له ألحانا كثيرة وجميلة وخاصة الأغنية الأولى له نركب حدك يا الموتور وتوالت الأغنيات من بعدها واشرح لها ألفين سلام شفت أنا شفت من كلمات رفعت العاقل وألحان عبد الفتاح سكر نركب حدك يا الموتور
لركب حدك يا الموتور وركب الطيارة غير لركب حدك يا الموتور ركب الطيارة غير وشوف الضيعة من الألوك شاور بك يا أهل الميت شاور بك يا أهل الميت واشوف فليح يرعى النور وضحى تزرح بالغنمات لطيروا علي وعلي فوق ترمح تنحت بالغيمات واشوف فليح يرعى النور وضحى تزرح بالغنمات اركب حتى لا ودع والفيه والجار من بعد طير وعلي طول عمرك يا طيار حوم لي فوق هالدلي لا ودع والفيه والجار من بعد طير وعلي لا تبع عيونك وضحت شوف حلبان راكب فوق بساط الريح طاير وماني فدعان من هبوبك يا هالريح عيونك وضحت شوف حلبان راكب فوق بساط الريح لركب حتى الليل ركب الطيارة
انتقل فهد بلان إلى بيروت وظهر في برنامج ألوان الذي كان يعده ويقدمه نجيب حنكاش الذي أطلق عليه لقب مطرب الرجولة. وبوقتها قدم له سهيل عرفي لحنا جسد لونه الرجولي. بالأمس كانت تهوى وجودي كلمات عمر الحلبي وإلحان سهيل عرفي.
كانت تهوى وجودي واليوم صارت تنسى وعودي. بالأمس كانت تهوى وجودي واليوم صارت تنسى وعودي. يا ويلها ماذا بها أتظنني عبدا لها عبدا لها. أنا لن تهون رجولتي خابت ظنون دليلتي خابت ظنون دليلتي. بالأمس كانت تغلي اشتياقا حتى تراني واليوم صارت تحتال دوما كي لا تراني. بالأمس كانت تغلي اشتياقا حتى تراني واليوم صارت تحتال دوما كي لا تراني. يا ويلها ماذا بها أتظنني عبدا لها عبدا لها. أنا لن أعود لحبها حتى تعود لطاعتي حتى تعود لطاعتي. عاندت قلبي حتى سالها والحب يغري قد كان دوما يهوى هواها فأطاع أمري. عاندت قلبي حتى سالها والحب يغري قد كان دوما يهوى هواها فطاع أمري. فلا ربما يحنو لها ولبسمة من ثغرها لكنه قد قال لي فوق الغرام كرامتي فوق الغرام كرامتي. يا ويلها ماذا بها أتظنني عبدا لها عبدا لها. أنا لن تهون رجولتي خابت ظنون دليلتي خابت ظنون دليلتي.
حقق فهد بلان ببيروت شهرة كبيرة قدم فيها أغاني كثيرة ومثل
أكثر من 13 فيلما مشاركا فيها البطولة مع نخبة من نجوم السينما العربية من لبنان ومصر، وكان فيلم فرسان الغرام مع الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، وعندها كان الغرام والزواج، كما اشترك مع الشحرورة صباح بفيلم عقد اللولو أين حبي وحبيبة الكل، ومع المطربة نجاح سلام بفيلم يا سلام على الحب، من كلمات عبد الجليل وهبي والحان عبد الفتاح سكر يا ساحر العينين.
يا ساحر العينين يا أكحل عينك، لا أحلى ولا أجمل يا ساحر العينين يا أكحل عينك، لا أحلى ولا أجمل، أعطيك حبي دائما وابدا، وأراك في بعض الهوى تبخل تبخل
يا ساحر العينين يا
حبي دائما وابدا، وأراك في بعض الهوى تبخل تبخل. ساحري من كان يهوى الغوى كشارب البحر الذي مرتوى، يا ساحري من كان يهوى الغوى كشارب البحر الذي مرتوى، لو كنت تدري ما لنا في الهوى عن حبنا عينك لا تغفل لا تغفل حبي دائما وابدا، وأراك في بعض الهوى تبخل تبخل.
انتقل فهد بلام من لبنان إلى مصر وقام فيها 9 سنوات، واستطاع أن يحقق النجاح الباهر من خلال الألحان من ملحنين سوريين ولبنانيين ومصريين، ما بين عبد الفتاح سكر وسهيل عرفي وشاكر بريخان وحسام تحسين بيك من سوريا، إلى فيليمون وهبي وملحن بركات وعفيف رضوان وحسن غندور من لبنان، وصولا إلى سيد مكاوي وليس حمدي وخالد الأمير وفريد الأطراش من مصر. من ألحان فيليمون وهبي عباية مقصبة.
عباية مقصبة صبية معصبة، عباية مقصبة صبية معصبة، خيرات المحبة
بالفلا ونلفينها عيون بطحلة وتقول وهدر محب الفلا ونلفينها عيون بطحلة يا متهلا يا متهلا يا متهلا ويا مرحبا
عبد الفتاح مصطفى وألحان سيد مكاوي موشح مالا واحتجب.
يا ويحي جفا بعدما صفى في الليل معي في الصبح اختفى 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 يا ويحي جفا بعدما صفى في الليل معي في الصبح اختفى 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 هل شبه القمر هل شبه القدر إن صفى غدا إن صفى غدا ما له وفى ما له وفى ما له وفى يا ويحي جفا بعدما صفى في الليل معي في الصبح اختفى 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 هل شبه القمر هل شبه القدر إن صفى غدر إن صفى غدر ما له وفى ما له وفى ما له وفى إن رانا حالا إنما هارب ليس هاجري ليس هاجري ليس هاجري ليس هاجري ليس هاجري يا عيني يشرح السماء
ما يا وحدي
وضعه الدلال والصبر الجميل فوق الاحتمال إن غنى باكا إن حن اشتكى اشتكى إن قال حكى غير ما يقال قلت هل أجن أجن قال لي واجب ليت هاجري ليت هاجري ليت هاجري ليت هاجري ليت هاجري يا عيني يجرح السماء
آخر السبعينات عاد فهد بلان إلى سوريا وساهم بتأسيس فرع نقابة الفنانين بالمنطقة الجنوبية والتقى بالشاعر والموسيقي سعد والذيب الذي قدم له أغنية يوما على يوم وغالي علينا يا جبل. وتميز فهد بلان بغنائه للأغاني الوطنية، غنى لسوريا من كلمات علي عقل عرسان وألحان أمين الخياط عيشي يا بلدي، يا رب تبارك سوريا من ألحان الكبير إلي شويري، وأغنيته الشهيرة التي غناها بعد نكسة حزيران ويلك اللي تعادينا ويلك يا ويل.
ويلك يلي تعادينا ويلك يا ويل، شبه النار تلاقينا بظلام الليل. ويلك يلي تعادينا ويلك يا ويل، شبه النار تلاقينا بظلام الليل. حنا للضيف
للضيف
وحنا للضيف
للضيف
حنا للضيف
للضيف
وحنا للضيف
للضيف
وحنا للليل والخيل يا ويل يا ويل
يا ويل
وحنا للليل والخيل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل.
رحل فهد بلان عام 1997 نتيجة لنزف في الدماغ، وقالوا عنه كوكب الشرق أم كلثوم فهد بلان مطرب الرجولة ولون جديد من الغناء العربي. الملحن محمد الموجي، صوت فهد بلان يمتاز بالقوة والجمال. الموسيقار سيد مكاوي، أنت تعطي فهد بلان اللحن شجرة عارية فتسمع منه اللحن مزهوا بأجمل الأثمار. الكاتب علي عقل عرسان، فهد بلان فارس الأغنية وتليق له العباءة وعاشق يتماهى مع عشقه للغناء. يا عين لا تدمعي، كلمات عمر الحلبي وألحان عبد الفتاح سكر.
يا عيني لا تدمعي ويا دمع بل رجعي، يا عيني لا تدمعي ويا دمع بل رجعي، وبحل فكلة تطلعي غالي علينا دمعنا غالي علينا دمعنا خيوه. ما كان على هبلنا ما كان على هبلنا يهون.
برصيد فهد بلان حوالي 1000 أغنية حملت توقيع كبار الملحنين العرب، وحصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى في سوريا وعلى وسام الاستحقاق من ليبيا والمغرب. فهد بلان ظاهرة فنية من الصعب أن تتكرر. ننهي لقاء اليوم مع كلمات صلاح جاهين وألحان فريد الأطرش وغناء فهد بلان ورائعته
ما قدرش على كده. كان معكم سامي هلال من برنامج إذاعي سوري ليالي أمل الشام من موريال بكندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
Good.